الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشيخ الآن يتكلم عن قضية الترادف في القرآن الكريم، هل هو موجود أو غير موجود؟ هو يقول أن الترادف معدوم أو نادر في القرآن الكريم، ومعنى هذا الكلام أنه لا يوجد لفظ جاء في سياق آية يمكن أن تستبدله بلفظ آخر في معناه لم يأتي في الآية، وهذا في حقيقته هو الذي يعبر عنه البلاغيون نظم القرآن، فإن ألفاظ القرآن بمعناها وفي سياقها بترتيبها وإعرابها لا يمكن استبدال لفظ بلفظ ولا تقديمه ولا تأخيره، لأن ذلك يخل بالمعنى المراد به. فإذا كان الحال كذلك، وهذا الذي يعبر عنه علماء البلاغة المعاصرون بنظرية النظم، وهي التي أقام عليها عبد القاهر صاحب كتاب دلائل القرآن، هي التي أقام عليها نظرية إعجاز القرآن في النظم. ومعلوم أن إعجاز القرآن عند العلماء رحمهم الله في له أوجه كثيرة، ولكن أكثر هذه الأوجه انتشارا ومعرفة أربعة. الوجه الأول إعجازه في نظمه وفصاحته، الوجه الثاني إعجازه في إخباره بالأمور المغيرة، الوجه الثالث إعجازه بما فيه من التشريعات، الوجه الرابع إعجازه بتأثيره على النفوس عند سماعه، أثر حتى على الكفار لما سمعوه. الوليد بن المغيرة قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول بشر. فقال كفار قريش وصناديدها، يعني صبأ الوليد أن الوليد خرج عما كان عليه الآباء والأجداد، فجاءوا وكلموه حتى يترك هذا الأمر، ففكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يوثى، يعني يفرق بين الأب وولده وبين الأخ وأخيه والأب ووالده ووالدته، إن هذا إلا سحر يوثى، إن هذا إلا قول البشر، عكس كلامه. والله أشار في هذه الآيات إلى أن هذا الكلام من الوليد بن المغيرة بغير اقتناع، لأنه قال عبس وبسر، قال العلماء لأنه إذا كان راضيا ومقتنعا لا يعبس ولا يبسر، فلما عبس وبسر وهو يقول هذا الكلام دل أنه غير مقتنع. نرجع لموضوعنا. الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن إعجازه في النظم والفصاحة. ما يريدون، ما الذي يريده العلماء بالنظم؟ نقول نظم القرآن هو أن الكلمة في موقعها من الجملة وترتيبها من الجملة وإعرابها من الجملة لا تستطيع استبدالها بغيرها، ولا تستطيع تقديمها أو تأخيرها، لأنك إذا فعلت هذا تغير المعنى. هذا نظم القرآن، هذا نظم القرآن، وأفعل هذا في جميع القرآن. لا تستطيع أن تقول أنا إذا استبدلت هذه الكلمة بغيرها صار نفس المعنى، أو أني إذا قدمت الكلمة أو أخرتها صار نفس المعنى، سيختل. وهذه هي نظرية النظم التي أقام عليها الجرجاني عبد القاهر الجرجاني كتابه دلائل، هذه النظرية تتنافى مع قضية الترادف. فما في شيء اسمه عندنا في القرآن أنه كلمة في القرآن ترادفها كلمة خارج القرآن. ولذلك الشيخ قال هذا معدوم أو نادر، هذا معدوم أو نادر، هذا معدوم إلا ما جاء في القرآن بقراءاته، مثل فتبينوا فتثبتوا، هذا جاء في القرآن وفي قراءاته. لكن أن تأتي أنت من عندك بكلمة ليست في القرآن وليست في قراءاته وتقول أنا أستبدل بها هذه الكلمة القرآنية وستأتي بنفس المعنى، هذا غير موجود، هذا غير موجود. والشيخ ضرب لك معنى بعدة ألفاظ، ضرب معنى، ضرب دليل بكلمة مور، وضرب دليل بكلمة ريب، وضرب دليل بكلمات أخرى ليؤكد لك على هذا الأمر، وهو أنه لا يمكن استبدال لفظة بلفظة. وهذا يفيدك على يفيدك إلى أمور أخرى. واحد، خطورة تفسير الكلمات القرآنية كلمة بمرادفة أو كلمة بأخرى، لأنك إذا فعلت هذا فإنك ستقع ولا بد في الاقتصار على بعض معاني اللفظة، لا أغلبها ولا كلها. ولذلك أغلب كتب كلمات القرآن وتفسير غريب القرآن فيها هذه المشكلة، فيها هذه المشكلة. الأمر الثاني أنه ترجمة القرآن لفظة بلفظة هذا غير ممكن، ولذلك العلماء قالوا هذا حرام ولا يجوز أن تترجم القرآن لفظة بلفظة، إنما جوزوا وعلى خلاف ترجمة معاني القرآن إذا توفرت الشروط اللازمة في ذلك، إذا توفرت الشروط اللازمة في ذلك ترجمة معاني القرآن. أما لو ترجمة القرآن لفظة بلفظة فهذا حرام لا يجوز، لأنه يذهب بإعجاز القرآن، لأن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. فإنما تقول أنا أترجمه لفظة بلفظة، هذا إذا في اللفظ العربي لا يوجد لفظ رديف، فما بالك بلفظ غير عربي؟ من أين تأتي بلفظة للقرآن بلفظة كألفاظ القرآن الكريم؟ يقول الشيخ الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ليش؟ لأن القرآن معجز في نظمه، لا تستطيع نهائي أن تستبدل لفظة بلفظة غير التي وردت في الآية وتقول أنا آتي في هذا بكل المعنى بلفظة لم تأتي في القرآن وقراءاته. نعم، الآن الشيخ يضرب أمثلة.
فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة.
يعني لو في كتب معاني القرآن كتبت يوم تمور السماء مورا يعني تتحرك، يقول لك هذا أنت جبت معنى قريب، لكن هذا ليس كل المعنى الذي دلت عليه كلمة مورة في الآية، فإن كلمة مور في الآية تدل على حركة خفيفة وسريعة واضطراب ومعاني أخرى، فأنت فقط اقتصرت من هذه المعاني على معنى واحد. شوف الآن اللي بعدها اللفظة.
وكذلك إذا قال الوحي فجعنا أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك.
شوف الآن جاب لك عدة لفظات. إذا قلت الوحي هو الإعلام وفسرت بها كلمة مثلا أوحينا إليك يعني أعلمناك، يقول لك شيخ الإسلام هذا تقريب للمعنى، هذا ليس كل معنى كلمة أوحينا. ليش؟ لأن الوحي إعلام بخفة وسرعة، بخفاء وسرعة. فأنت لما تقول الوحي هو معنى الإعلام، أنت إنما أتيت بمعنى واحد يقرب معنى الوحي في الآية لا بكل المعاني. واضح؟ فأغلب كتب كلمات القرآن أو تفسير ألفاظ القرآن يقع فيها هذا المشكل، يقع فيها هذا المشكل، وهو مشكل أنه لا يمكن تفسير لفظة بكل أو أغلب معانيها، فهو يأتي بمعنى واحد لللفظة ويسكت عن البقية. نعم، استمر.
فإن الوحي هو إعلام سريع والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم، التضمين فيه بهجة القرآن بخلاف تناول الحروف،
الآن الشيخ ينتقل إلى قضية أخرى، هذه الآن قاعدة قاعدها لك في المترادف، الآن ينتقل إلى قاعدة أخرى. اشتهر عند الناس استعمال تناوب الحروف، فمثلا يأتي لأصلبنكم في جذوع النخل، يقول في جذوع النخل، في بمعنى على، أي لأصلبنكم على جذوع النخل، من باب تناوب الحروف. الشيخ يقول لك لا، القول بالتناوب يذهب يعني وجه من وجوه الإعجاز اللي هو قلنا إعجاز النظم، إعجاز النظم. الله ما عدل عن أن يقول على إلى في إلا لغاية ولحكمة لابد تنتبه لها، وهذا المعنى تنتبه له إذا انتبهت لمعنى التضمين. ما هو التضمين؟ قال التضمين أن يشرب الفعل معنى فعل آخر ويعدى بتعديته للدلالة على هذا الفعل الآخر. يعني مثلا عينا يشرب بها عباد الله، العبارة المطابقة بالتعدية أن يقول عينا يشرب منها عباد الله، لكنه قال يشرب بها، قال نعم ضمن يشرب فعل يستمتع، فكأنه يقول عينا يشرب ويستمتع بها عباد الله. شوف أتى بفعل ظاهر أشربه معنى فعل آخر وعد الجملة بتعدية الفعل المشرب يستمتع به، لكن لا تقول يشرب به إنما تقول يشرب منه، خلاص. طب لأصلبنكم في جذوع النخل، قال العلماء الذين يقولون بالتضمين، قال تقدير الكلام لأصلبنكم وأغرزن لحومكم في جذوع النخل، لأن التصليب على صورتين، إما أن يعلق الشخص على جذوع النخل على هيئة التصليب هذه يعلق مجرد أن يربى، وإما أن يسمر فتغرز المسامير في جلده وفي لحمه وبشره حتى تدخل، يدخل جلده وبشره داخل النخل. ففي الأدق في التعبير في جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ إذن لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل دل أن قوله لأصلبنكم مشرب فعل آخر وهو إيش؟ أغرسه، لأصلبنكم وأغرسه لحومكم في جذوع النخل، صلبا أغرس فيه لحومكم في جذوع النخل حتى يدخل اللحم داخل الجذع، فهو تصليب بتسمير وليس تصليب بتعليق. انتبه، هذا المعنى جاء كذا، لكن لما تقول فيه بمعنى على راح، صح ولا لا؟ ولذلك القول بتناوب الحروف يذهب بهجة القرآن ويذهب صورة من صور إعجاز النظم فيه. طيب،
والعراق تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تحديته، ومن هنا قال القائل جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي مع نعاجه، ومن انصاره الى الله، اي مع الله بنحو ذلك. والتحقيق ما قاله محاك البصره من تضمين، فسؤال النعجه يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه،
يعني فكانه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك وضمها الى نعاجه. شوف فعل ضم وضمها او جمعها الى نعاجه، فاشرب الفعل لقد ظلمك بسؤال، اشرب الفعل سؤال معنى فعل اخر وهو الجمع والضم، ودل عليه بالتعديه، فان التعديه تناسب الاسم، تناسب الفعل المشرب لا الفعل الظاهر، لا الفعل، هذا هو معنى التضمين، هذا هو معنى التضمين. وكذا قوله تعالى من أنصاري إلى الله، هم يقولون أنصاري بمعنى مع الله، هو يقول لا، من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري الذين يتبعوني في طريقي إلى الله. ففي فعل آخر، في شيء آخر مضمر يدل عليه حرف التعديل. شوف الشيء يقول الشيخ،
وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنون عن الذي أوحينا إليك ضمن معنى يزيغونك ويصفونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يرضى بها ونواقبه كثيرا. خطورة تفسير ألفاظ القرآن لغة بلغة، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال الله ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقب أي نائم قد انحنى بنومه، فقال لا يريبه أحد، فكما أن يقينه من السكون والطمأنينة فالريب ضده من الاضطراب والحركة. وله الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن الله لا يقول عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. وله الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مضمونا مظهرا.
وضح الآن الكلام اللي بيقوله الشيخ، يعني لما تقول ذلك الكتاب يعني هذا القرآن، أنت كده ما جبت إلا معنى واحد، تركت المعاني الأخرى التي أشار إليها هذا اللفظ، وضيعت يعني المعاني التفسيرية لهذه الآية. ولذلك خطر قضية تفسير القرآن لفظة بلفظة، هذا أمر إذا كان الترادف ممنوع، فمنع الترادف يدل على عدم يعني اشتمال جميع معاني الآية وألفاظها لفظة بلفظة. نعم.
فهذه موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أنتم سلقين أهلس، وقال الآخر تهن، ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون متهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
الآن الشيخ بعد ما عرض لك المشكلة وبين لك الخطورة يعطيك الحل، ما هو الحل إذن؟ أقرأ.
وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن أهم ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصفها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك.
الشيخ الآن ينبهك إلى تنبيه مهم، أنت كطالب علم وفقيه لازم أن تنتبه له، وهو أن يعني كل ما يحتاجه الناس من أمر دينهم إمكانية تحقيقه والوصول فيه إلى الحق وظهوره متيسرة، بل أغلب المسائل هذه التي يقع فيها بين الناس اختلاف وهي مما يحتاجونه، فإن بعضها الحق فيه قد تواتر وبعضها قد نصبت الأدلة من الشرع على الدلالة على القول الراجح فيه، وبعضها معلوم بمجرد بحث يسير تصل فيه إلى معرفة الحق. كل ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم هو ظاهر بين، وإنما يتفاوت الناس في إدراكه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فأفاد قوله لا يعلمها كثير من الناس أن القليل من الناس يعلمها، وبالتالي الدين كله بين عند القليل من الناس هؤلاء، وهم من؟ العلماء. إذن لابد الرجوع إلى أهل العلم من أجل أن يزيلوا عنكم الإشكال فيما اشتبه عليكم من مسائل الشرع، وإلا الدين كله بين حلاله وحرامه عند أهل العلم. نعم.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في من النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، فالمقصود هو التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله.
الآن عقد فصلين زي ما شفتوا، وانتهينا من المقصد الأول للشيخ في المحور الأول في الكتاب. إيش المحور الأول في الكتاب؟ اللي هو قواعد، قال قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذا الآن الفصل الأول والثاني في هذا. الآن يبدأ في المحور الثاني اللي هو إيش؟ التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق والأباطيل. نعم.
فصل مدار الاختلاف في التفسير. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهم ما مستند النقل فقط، ومنهم ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه وغيره، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا الجسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجسم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فروض الكلام.
إذن الأمور المنقولة، الأمور المنقولة إما أن تكون عن المعصوم أو تكون عن غير المعصوم، خلاص. وما كان عن المعصوم فيمكن معرفة الصحيح من الضعيف فيه، وعامة هذا هو مما يحتاج الناس إليه. أما ما نقل عن غير المعصوم عليه الصلاة والسلام ولا يمكن التحقق من صحيحه من ضعيفه، فهو في الجملة مما لا يحتاج الناس إليه. زي إيش مثلا؟ زي مثلا تسمية أصحاب الكهف، تعيين مكان الكهف، تعيين مكان ملتقى البحرين، تسمية الكلب الذي كان عند أصحاب الكهف. زي مثلا تسمية معرفة الخضر ما يتعلق به، أمور كلها يعني ما يحتاج إليها. ولذلك الصحابة في مثل هذا النوع كانوا يروون ما جاء عن بني إسرائيل في ذلك اللي هي الإسرائيليات، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وذلك فيما لم يظهر عندنا أنه من الكذب أو مما يعارض شرعنا. فإن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع كما سيأتي عند المصنف: أخبار علمنا أنها توافق شرعنا، وأخبار علمنا أنها تخالف ما جاء في شرعنا، وأخبار لم نعلم أنها تخالف ولا أنها توافق. فالرسول لم يمنع أن نحدث عن بني إسرائيل ما علمنا موافقته، أو أن نحدث عن بني إسرائيل ما لا نعلم مخالفته ولا موافقته. فكان الصحابة يروون عن بني إسرائيل أحيانا وهي روايات قليلة من هذا النوع الثالث من النوع الأول. سيأتي كلام المصنف. نعم.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، مثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لونه من أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به مسمنا فقط.
هل يترتب على معرفة هذا يعني بأي بعض ضرب موسى البقرة، أخذ من بأي بعض من البقرة ضرب موسى على الميت؟ بفخذها، بلحمة ذراعها، بلحمة ظهرها، برأسها، بلسانها، بإيش؟ هل يؤثر هذا على القصة أو على الحكم؟ ذلك ما عندنا في شيء. في الإسرائيليات أنه ضرب الميت بلحمة الفخذ مثلا، فهذا لا يترتب عليه حكم، هذا من المنقول لكن لا يترتب عليه حكم. لذلك يعني ولا يمكن فيه التمييز بين الصحيح والضعيف طالما أنه لا يعارض شرعنا. نعم.
فهذه هو طريق العلم بها النقل، فما كان فيما تقول النقل صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، وهذا معلوم.
بين الرسول لنا عليه الصلاة والسلام أن صاحب موسى هو الخضر، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن سبب تسميته الخضر أنه جاء إلى أرض فيها أعشاب ناشفة، فبمجرد ما جلس عليها أخضرت فلقب بالخضر، أنه جلس على فروة فاخضرت فسمي الخضر، هذا سبب التسمية. هذا عندنا عن الرسول ومعلومة لكن ما يترتب عليها قضية. نعم.
وما لم يكن كذلك بل كان مما يقال عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب محمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا.
هذا الحديث في القسم اللي احنا قلنا عليه أنه لا يوجد عندنا ما يصدقه ولا يكذبه، فهذا إذا حدثنا أهل الكتاب من هذا الباب من هذا الجنس لا يخالف ولا يوافق فلا مانع من روايته، ولا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إذا كان صدقناهم وهو كذب فنحن نصدق الكذب، وإذا كذبناهم وهو صدق فنحن نكذب الحق والصدق، فلا نصدق ولا نكذب، إنما نروي وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم.
وكذلك ما نقل عن الكافرين وإن لم يذكر أنه أخذهم عن أهل الكتاب، فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على ذلك، وما نقل بذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل
التابعين. هذا ثابت علميا. هناك رسالة عندنا في الجامعة في الماجستير لطالبة قامت فيها بجمع جملة كبيرة من المرويات الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في الإسرائيليات، فوجدت أن الذي يثبت عنهم رضي الله عنهم أشياء قليلة جدا ويسيرة جدا، ليس فيها مما يخالف الشرع أو يعارض ما ثبت عندنا في الأخبار وفي الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره الشيخ هكذا أثبت علميا أنه فعلا هذا الواقع وهذا الحاصل. نعم.
ومع جزم الصاحب بما يقول فكيف يقال إنهم أخذهم عن أهل الكتاب وقدهم عن تصديقهم، والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال به هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول بالتفسير أكثر كالمنقول بالمغازي والمناهي، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة أمور ليس لها إسناد التفسير والمناهي والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المغازي مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي.
إذن الإمام أحمد يقرر أن أكثر الروايات الواردة في التفسير هي من باب المنقطعات، تكون مرسلة أو منقطع أو يعني فيها يعني تدليس أو إرسال خفي أو نحو ذلك، هي من المنقطعات مراسيل، وهذا معنى قوله ثلاثة علوم لا أصل لها، يعني لا أسانيد متصلة لها، الغالب عليها هو هذا. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إحنا قلنا الآن الشيخ يتكلم عن المحور الثاني وهو التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل. ماذا نفعل؟ كيف نميز؟ شوف الشيخ الآن يعطيك قاعدة مهمة. خلاصة القاعدة هذه أنه إذا لم يكن في الرواة الذين يروون هذه الأسانيد والروايات كذابين، وإنما كان ضعفهم من جهة الضبط وتعددت هذه الطرق، وخاصة إذا كان فيها قصة طويلة أو نحو ذلك، فهذا مما يدل على ثبوتها. ويتأكد هذا الأمر إذا عرف أن هذا السند طريقه من طريق أصحاب المدارس التي اشتهرت بالتفسير، فمثلا هذا الراوي أو هذا المفسر من تلاميذ ابن عباس، وتلاميذ ابن عباس أغلبهم أو كلهم قالوا نحو هذا القول، فهذا مما يساعد على ثبوت هذا القول عن ابن عباس، وإن كان السند إلى ابن عباس لم يتصل. مثلا أشهر نسخة عن ابن عباس رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومعلوم أن علي بن أبي طلحة لم يتصل سنده بابن عباس، فهو لم يسمع ابن عباس، ولكن روايته عن ابن عباس عند أهل العلم مقبولة. لما؟ قالوا لأن الواسطة إما مجاهد وإما سعيد، إما مجاهد وإما سعيد، وكلاهما ثقة معروف أنه من تلاميذ ابن عباس. ولأنه ما جاء في هذه الصحيفة موجود عند غير علي بن أبي طلحة ممن يروي عن ابن عباس التفسير، فهذا مما يساعد على قبوله. وهذه ينبهكم على قضية مهمة، وهي أنه قد تأتي أسانيد ضعيفة لروايات مرفوعة أو موقوفة ولكن معناها صحيح، يدل على ثبوته آثار مروية عن الصحابة، آثار مروية عن التابعين، وأن أهل العلم تلقوها بالقبول أو هي مقبولة عند أهل العلم. وأهل العلم أهل الحديث يرونها ولا يرون في ذلك يعني مانع. أما بعض طلبة العلم في هذا العصر أصبح عندهم ولع في أن يحكموا فقط الإسناد دون النظر للقرائن الأخرى، صار عندهم ولع بهذا، يقول لك هذا إسناد ضعيف، يعني كأنه إذا الإسناد ضعيف، طبعا احنا عارفين أنه ضعيف، احنا نقول لك أنه هذا مرسل، أنه هذا منقطع، أنه هذا في تدليس، لكن ليس معنى هذا أنك خلاص تلف وترميه، لا، لكن هذا الضعيف يشهد له ما جاء عن الصحابي فلان كذا، يشهد له أن أهل السنة يقولون بكذا، يشهد له كذا، فهذه الأمور مما تقوي هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الرواية التي بسند ضعيف يصير الضعف فيها قصة طويلة تكررت بأسانيد أخرى ضعيفة أو جاء ما يشهد لها من رواية أخرى، والرواة لها ليس من الوضاعين الكذابين، فإن هذا مما يقويها. وترى تصانيف أهل العلم في كتب السنة وكتب العقيدة وكتب التفسير على هذا الأساس قائم، وهذه طريقة أهل الحديث عموما، هذه طريقة أهل الحديث عموما. أما أنك تدير القضية على، ولذلك تكلم من تكلم في تقسيم كتب السنة إلى صحيحة وضعيفة، لأنه قال هذا اللي أنت سميته ضعيف وبعدته كأنك أوهمت أنه ساقط، كان المفروض تبقيه، لأنه قد يريد المصنف الحديث الضعيف وقبله حديث صحيح بمعناه وبعده حديث صحيح بمعناه، مما يدل على ثبوته، مما يدل على ثبوته. فهذه قضية ينبغي الانتباه لها. الآن هذه القاعدة التي ينبه عليها الإمام ابن تيمية في التمييز بين الصحيح المنقول وضعيف المنقول تشير إلى هذا، اسمعوا ما يقول.
فإن أعلم الناس بالنظرة أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل رسم وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الغزالي الذي صنفه في ذلك، واجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميز به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك بالتفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن أصل نافع بالجزم بكثير من الإمام. والمراسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صح، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد أو الخطأ كان صدقا بلا ريب. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزء بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمقاصد وما
يقال
من
أقوال
الناس
وأفعالهم وغيرهم. نعم، وهذا يبين لك أن القضية ترى واحدة عند أهل العلم، يعني بعض الناس يريد أن يضع قوانين للتصحيح والتضعيف في التفسير وفي السيرة غير القوانين الموجودة في الحديث، وهذا خطأ. هي قوانين أهل الحديث واحدة وطريقتهم واحدة في التعامل مع الأسانيد، لكن لما الناس في العصور المتأخرة أصبح نظرهم قاصر على السند بالطريقة هذه التي يعني يتعاملوا فيها الصحيح والضعيف وكذا دون النظر إلى الأمور الأخرى، حصل عندهم هذا الإشكال. إذ وجدوا أن الواقع أن أهل العلم قبلوا من الرواية في التفسير وقبلوا من الرواية في السيرة وقبلوا من الرواية في التاريخ ما لا يتوفر فيه شروط القبول بنظرهم بطريقتهم، فاستشكلوا فقالوا لا، أهل الحديث يتساهلون في التعامل مع أسانيد التفسير، وتساهلون في التعامل مع أسانيد السيرة، وتساهلون في التعامل مع أسانيد التاريخ، وهذا غير صحيح. أهل الحديث طريقتهم واحدة في ذلك كله، وهو مراعاة القرائن في ذلك. طيب يا أستاذ، هذا الكلام اللي تقوله يتعارض مع وصف الصحة الذي ذكره ابن الصلاح؟ أقول لا، لا يتعارض. ليش ما يتعارض؟ أقول لأنك أنت لم تنتبه لعبارة ابن الصلاح. ابن الصلاح لما ذكر الصحيح قال، بعد ما عرف الصحيح قال وهذا الذي، يعني هذا التعريف الصحيح هو الذي لا خلاف عندهم فيه. إيش يشير بكلامه هذا؟ أن هناك في أنواع من الصحة، أنواع من الصحة لا تشترط هذه الشروط، اختلفوا فيها، لكن هو ذكر لك المجمع والمتفق عليه. يعني خلينا نقول لو أن درجات الصحة من 1 إلى 10، ابن الصلاح بتعريف الصحيح ذكر لك أعلى واحد، رقم 1، بينما 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 هذه من أنواع الصحيحة المختلف فيها، التي أهل العلم لا يشترطون فيها كل الشروط الخمسة التي ذكرها ابن الصلاح في أعلى شيء. فأنت لأنك في ذهنك ما عندك صحيح إلا هذا الشرط الأول أعلى درجة، صرت ترى أنه كيف يقبلوا هذه، ما توفر فيها كذا، ما توفر فيها كذا، كيف يقبلوا هذه وهذه كذا وهذه كذا. السبب من فهمك هذا، لم تفهم لكلام ابن الصلاح. ولذلك ابن الصلاح بعد أن نبه في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، بعد أن نبه إلى أن هذا التعريف هو الذي لا خلاف عليه عندهم، كمان رجع قال يأكد، قال ولا يلزم من توفر هذه الشروط صحته في نفس الأمر، ولا يلزم من الخلل في أي شرط من هذه الشروط عدم صحته في نفس الأمر. انتبهت الكلام هذا؟ راجعوه. ولذلك إحنا عندنا خلل عند بعض طلبة العلم في التعامل مع هذه الروايات، راحوا سووا محاضرة إنه شروط القبول في التفسير والسيرة غير شروط القبول في الأحاديث، وهذا كلام على قول واحد من جنب الجدة، هذا مو كلام أصاب الهدف. هم طريقتهم هكذا، إذا كان الراوي لا يعرف بالكذب، ضعيف من جهة الحفظ، ضعيف من جهة الضبط، ضعيف لأمر من الأمور، يمشي روايته إذا كان روايته ليس فيها ما ينكر أو جاءت قرائن تدل على ثبوت هذه الرواية، فتلاقيهم يجيبوا هذه الرواية مع حديث صحيح يتفق في معنى جزء، في معنى جزء منها، وحديث آخر وقول صحابي وقول تابعي، تمشي. لكن قام واحد صحيح وضعيف كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، صحيح وضعيف كتاب الشريعة للآجري، صحيح، لا يا أخي لا، ما هو بهذه الطريقة يتعامل أهل العلم مع هذه الأسانيد، ليست هذه طريقة أهل العلم في التعامل بالأسانيد. حتى أنه بعض الناس راح يتكلم ويقول لا طريق لنا لمعرفة الصحيح والضعيف إلا السند، من قال لك؟ من قال؟ ما حد قال من أهل العلم هذا. صح هم عظموا أمر السند، صح هم عظموا الإسناد، لكن مو معنى كلامهم أنه لا يصح شيء إلا من خلال السند. طيب إيش رأيك إذا قلت لك القرآن الكريم صح وثبت بغير السند، ها إيش رأيكم؟ هو تواتر بنقل الكافة عن الكافة، ومعلوم أن مباحث الإسناد، مباحث التواتر ليست من مباحث الإسناد، إيش رأيك؟ تواتر نص في أعلى درجات الصحة بغير شرط الرواية والإسناد، انتبهتوا لهذه النقطة؟ هذا الأمر يستعمله أهل العلم في الروايات والتعامل كثير في التفسير وفي السيرة وفي التاريخ وحتى في الأحكام. لكن الناس قبل كم يوم كنا نتكلم مع طلبة العلم في شرح كتاب سنن ابن ماجه، ذكرنا حديث علي بن أبي طالب قال من السنة وضع الأكف اليمين على اليسار تحت السرة، إسناده ضعيف، في أبو إسحاق الواسطي، خلاص ضعيف، إذن هذا القول باطل. لا، مين قال لك أنه باطل؟ هذا القول رواية عن أحمد في موضع اليد في الصلاة، أروح طالع راح تلاقي جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة يفعلوا هذا الفعل. طب هؤلاء التابعون يفعلون هذا الفعل بنقل، وهي هيئة عبادة، يفعلونه بنقل ولا يفعلونه اجتهادا من عندهم؟ إذن هذا اللي جاء عن علي بن أبي طالب بسند ضعيف يشهد له ما جاء عن التابعين في أن الوضع أنهم يضعون تحت السرة، ولا ما يشهد له؟ وهم من أصحاب علي، من أهل الكوفة، انتبهوا كيف أهل العلم يتعاملوا، كيف التعامل مع المسائل، كيف التعامل مع الفهم. الآن هذه قاعدة مهمة ينبهك لها ابن تيمية في التمييز بين المنقولات، كيف تتعامل مع المنقولات. ما في هناك شيء اسمه أنه هناك الشرط خفيف أو مخفف أو المنهج يختلف في التعامل مع أسانيد التفسير وأسانيد السيرة عن التعامل مع أسانيد الحديث، لا كلها زي بعض. إنما القضية هذه، وهذا منهج العلماء من السلف من أهل الحديث إلا كاد اليوم ينعدم، ما صار عند أحد الانتباه لهذا الموضوع إلا ما شاء الله. فانتبه لهذا الكلام، وكلام شيخ الإسلام كله يصب في هذا المصب. نعم.
والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجه مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما روى الأول من غير مواطأة امتنع الغلط كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر رضي الله عنه، فإن من تأمل قرطه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كان قد اختلف في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على رأي. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهذا بتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدنا. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا.
هذا الكلام يعني مع الكلام اللي قلناه أظنه واضح. الآن إذا جاءت رواية ضعيفة عن ابن عباس ثم رأيت تلاميذ ابن عباس كلهم يقولوا بهذا، معناته هذا الكلام من فين جاء؟ عن ابن عباس، وإن كان السند ضعيف. وإن كان لذلك الإمام الترمذي لما صنف كتاب السنن راعى هذا، فقد يورد رواية يقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد غريب، ولكن يقول وعليه العمل، وعليه العمل. ولذلك هو سمى كتاب السنن أنه يقصد في العنوان يقول ذكر ما هو معل وما عليه العمل وما ليس عليه العمل. ليش يشير إلى قضية العمل؟ ليش يصير في الباب كذا وكذا وكذا؟ عشان يراعي هذا الموضوع. طالما أنه الراوي مو معروف بالكذب وأنه القضية كلها يخاف من غلطه ومن وهمه، وطالما أنه الرواية اللي رواها وإن كان هو من أصحاب ضعف الضبط، الرواية اللي رواها جاءت رواية أخرى بمعناها أو جاءت قرائن تدل على ثبوتها، في الظاهر أنه طب يا أستاذ أهل الحديث لما يضعفوا إيش؟ أقول لك يضعفوا السند الذي جاءت به هذه الرواية، كلامهم على السند، كلامهم على السند، فإن هذا المعنى الذي جاء في الحديث معنى معتبر عند أهل العلم. واضح؟ شوف على هذا الباب، على هذا النسق، ابن الصلاح والنووي أوردوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، سند ضعيف لكن آيات على معنى وكلام عن السلف بمعنى. على هذا النسق حديث أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإنهم ضعفوه وقالوا فيه انقطاع، لكن هذا ثابت، معنى ثابت. بل عند أهل الحديث يقولون إذا عرف الرجل بضبط رواية شيخه أو والده وإن لم يسمع منه فهي محمولة على السماع. رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، من أهل العلم من حكم بانقطاعها، ومن أهل العلم من حكم بانقطاعها وصححها. قالوا لأنه كان أعلم الناس بحديث أبي. واضح؟ طيب.
في التفسير من هذه الموضوعات بضعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الذهبي والواحدي والزمخشري في فضائل السور والقرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب عليه، يأخذ ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعة في كتب التفسير كثيرة، من الأحاديث الكلمات الصريحة من جانب البسملة، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بقال، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه للصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد، أنه علي رضي الله عنه، وتعيها كلهم واحدة أذنك يا علي. وأما النوع الثاني من مسنديه اختلاف، وهو ما يعلم من
السنة. هو قال في الأول أن الاختلاف في التفسير على نوعين، اختلاف مستنده النقل، والثاني اختلاف ليس مستنده النقل، اللي هو ايش؟ التفسير بالرأي. الآن يتكلم عن التفسير بالرأي، هو الآن يريد أن يعطيك ضوابط تميز بها بين الصحيح والضعيف، من المنقول والمعقول. أعطاك الآن ما يتعلق بالمنقول، الآن يتكلم عن المعقول. أيوة.
وأما النوع الثاني من المستنتين اختلافهم ما يعلم من الاستدلال لا من النقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدث بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، خلت منها كتب التفسير التي تورد الآثار في التفسير ولا تغلقها بغيرها، إحداهما قول اعتبروا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قول فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من ناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب منه.
هذه يعني الآن التفسير بالرأي لا يقبل إلا إذا توفرت فيه 5 شروط. هذه الشروط أشار إليها ابن تيمية في كلامه. الشرط الأول أن لا يعارض معارض التضاد التفسير بالمأثور، ولذلك ابن تيمية يقول أي تفسير يخالف ما قاله الصحابة والتابعون في تفسيرهم للقرآن فهو تفسير باطل، بل هو فتح لباب الزندقة. خلاص، هذا الشرط الأول في قبول التفسير بالرأي، أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد. انتبهوا، أقول مخالفة التضاد. ليش أقول مخالفة التضاد؟ لأنه قد يأتي تفسير علمي أو تفسير نفسي أو تفسير اجتماعي لكنه لا يخالف مخالفة التضاد ما جاء عن الصحابة. يعني مثلا بلى قادرين على أن نسوي بنانا، الوارد عن الصحابة والتابعين في البنان يعني أطرافه، فجعلنا له يد وأصابيع يمسك بها وتناول بها، ليس كالحيوان. خلاص، التفسير العلمي يقول لك البنان هي البصمات، ونحن لا نرى في تفسير البنان بالبصمات ما يخالف تفسير الصحابة، هو من باب التنوع، هو ليس من باب تفسير التضاد. لكن حينما يأتيك كانت رتقا ففتقناهم، ويأتيك بالنظرية في نشأة الكون وأن الكون انفجار حصل منه الأرض وحصل منه الكواكب، هذا الكلام والنظرية دي تخالف ما جاء عن الصحابة والسلف مخالفة تضاد، فنردها ولا يسوق تفسير القرآن بها. إذن الشرط الأول أن لا يخالف التفسير بالرأي ما جاء في المأثور مخالفة تضاد. الشرط الثاني أن يوافق السياق والسباق، يعني يوافق سياق الآية، لا تجيب لي تفسير للآية يخرجها عن سياقها وعن سباقها، فإن هذا مما رعاه السلف في تفاسيرهم. الشرط الثالث أن لا يخرج بدلالة اللفظ عن اللغة العربية، وعن معانيها المعروفة. لما تجيني أنت تقول واذبح البقرة، قال البقرة عائشة، هل هذا من معاني لفظة البقرة في اللغة أو في الشرع؟ لما تجي تقول قاتلوا أئمة الكفر، تقول الزبير وفلان أو أبو بكر وعمر، هل هذا مما يسوق لا لغة ولا شرعا؟ لما تجي تقول استوى على العرش يعني استولى، هل من معاني استوى في لغة العرب استولى؟ هل هذا تفسير يتفق مع اللغة؟ إذن ألا يكون في تفسير الرأي اللفظة أن يخرج بها عن معناها في اللغة. الشرط الرابع ألا يؤيد هذا التفسير أقوال أهل البدع، ألا يؤيد هذا التفسير أقوال أهل البدع. الشرط الخامس ألا يخرج في تفسير الآية عن معاني الشريعة، لأن بعض الناس يخرج عن الآيات عن معاني الشريعة ويدخل في أشياء أخرى ويحمل عليها الآيات، فهذا لا يسوق. إذن هي خمسة شروط، وهي مبسوسة في كلام ابن تيمية اللي الآن يبدأ يسوقه. كلام ابن تيمية الآن في كيف تضبط التفسير بالرأي، هو يعني أن تضبط هذه الشروط الخمسة حتى تقبل التفسير بالرأي. نقرأ.
فالأول والراعي معنى الذي رفضه من غير نظر إلى ما تستحقه أن القرآن من الدلالة والبيان.
إذن خالفوا التفسير بالمأثور، صح ولا لا؟ مدام هما اعتقدوا اعتقاد وحملوا الآيات عليها، معناته خالفوا التفسير بالمأثور، ما جاء هذا. أيوة.
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به بالعربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
إذن خرجوا باللفظ في الآية عن سياق الكلام. طبعا علماء التفسير يقولون السياق والسباق واللحاق. السياق هو الجو العام للآية، السباق ما يسبق الآية، اللحاق ما يلحق الآية، يعني يأتي بعده. واضح؟ طيب.
والأول المسلمان تارة يسلمون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونهم على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفي أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول.
إذن يكون باطلا لأنه نصر أقوال أهل البدع، صح؟ إذن جاك هنا هذا. أيوه.
وقد يكون حقا ويكون خطأهم في الدليل في المدلول.
هذا يحصل كثير من بعض الوعاظ وبعض الصوفية، يتكلم بكلام هو حق ويستدل بآية لكن الآية لا تدل على هذا الذي يقوله، أو يستدل بحديث والحديث لا يدل على هذا الذي يقوله. فنحن نقول المعنى الذي أنت تقوله حق لكن استدلالك بالآية أو بالحديث في غير محله. طيب.
فالذين أنفروا بالدليل والمدلول في الخوارج من أهل البدع اعتقدوا مذهبا مخالفا حقا الذي عليه، أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلب الأمة وأئمتها، وعملوا إلى القرآن فتأولوا على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يكذبون به كلمة عن مواطنه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والرافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
يحضرني الآن مثال، مثلا الخوارج يستدل بالآية في أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، يقولوا فمن عصى ليس من المتقين، كلامهم باطل لأن المسلم وإن عصى لا يزال عليه اسم التقوى، فإن اسم التقوى هناك اسم الإيمان، كما أن الإيمان نقول ينقص بالمعصية نقول التقوى وصفها ينقص بالمعصية لكن لا يزول، لكن هم عندهم أن هذا لا يقبل التجزئة. فقوله إنما يتقبل الله من المتقين يشمل حتى المعصاة إذا تابوا وأنابوا من معصيتهم. واضح؟ طيب. وإن كانوا على معصية أخرى في أمر آخر. نعم.
وهذا المعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم.
إلى اليوم أصحاب المدرسة العقلية اللي هم أفراخ المعتزلة لا زالوا إلى اليوم من أكثر الناس جدلا ونزاعا لأهل السنة والجماعة. تجد الواحد فيهم يتشدق ويملأ فمه بالكلام ويملأ مقاله بالعبارات، يريد أن يقرر الباطل الذي يقوله بهذا الكلام. إلى اليوم لا زال هذا منهجهم وهذا طريقهم. نعم.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم.
طبعا أصول مذهب المعتزلة ذكرها ابن تيمية، أنا حذفتها خفت من الاستطراد لكن أذكرها سريعا. أصول المذهب عند المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه الأصول الخمسة يريدون بها معاني غير التي يريدها أهل السنة والجماعة. نعم.
وقد صنفوا تفاسيرا على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن حلية الذي كان الناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبالي، والتفسير الكبير القاضي عبد الجابر بن أحمد الهمداني.
أظن عبد الجبار، أظن خطأ هنا، عبد الجبار.
للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف بن أبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة
وحملوا الآيات على مذهبهم. وحملوا الآيات على مذهبهم. أيوه.
والمقصود أن هؤلاء اعتقدوا رؤيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
إذن لابد في التفسير بالرأي أن لا يخالف مخالفة تضاد ما جاء عن، شوف الآن الشروط اللي احنا ذكرناها تجيك في كلام ابن تيمية، شايفين هذه الشروط الخمسة التي لا يقبل التفسير بالرأي إلا إذا توفرت فيه. نعم.
ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وقلال يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحة ويدس بدعة كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه.
يقول أحد العلماء: كنا نستخرج الاعتزال من كلام أبي القاسم الزمخشري في تفسيره بالمناقيش، من دقة العبارة التي يدس فيها التفسير المعتزلي للآية. نعم.
حتى إنهم مروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله.
من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم.
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق اصولهم التي يعلم او يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
يعني المفسر نفسه على منهج اهل السنه والجماعه لكن ما عنده علم كثير، فيجي لعبارتهم ينقلها وما ينتبه انه هذه العباره فيها دس مذهبهم، لانه ما هو متقن لكلام اهل البدع هؤلاء بحيث انه يحذر من ألفاظهم. نعم.
ثم إنه لسبب وقوف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هم أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر بالفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواعهم لا يقضي العالم منها حجر.
ليش؟ لأنه فسروا اللفظة بلفظة بمعنى له في اللغة ولا في الشرع ولا في غيره. شوفوا أمثلة ضربنا ثم.
فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يد أبي لهب والنفذ.
يد أبي لهب، مش هي يد أبي لهب؟ أيوة.
وما أبو بكر بن عمر. ولئن أشركت لأحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي الخلافة.
يعني إذا قلت أبو بكر خلافة صحيحة وعلي خلافة صحيحة فأنت أشركت فأنت حبطة، هذا من فين جاء؟
وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة. وأمثال هذه القراءات التي تتضمن تارة تفسير النقد بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على
شوف الشيخ قبل قليل أتكلم عن تفسير الواحدي وأتكلم عن تفسير الثعلبي وأتكلم عن تفسير البغوي وأتكلم عن صفة عامة عن تفسير المعتزلة. الآن يبدأ يتكلم عن بعض التفسير الأخرى. فأضيفوا هذه إلى هذه سر عندكم كلام لابن تيمية في بعض التفسير. أيوة.
وتفسير بعقيدة وأمثاله أتبع بالسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري.
السبكي علي بن عبد الكافي السبكي كان يلقب في وقته بشيخ الإسلام، كان هو عدو لابن تيمية، هو الذي رد عليه ابن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي. هذا السبكي ألف رسالة ثلاثة ورقات أربع ورقات سماها أسباب الانكفاف عن قراءة كتاب الكشاف. يقول أنا بدأت أقرأ كتاب الكشاف فوجدت أقوال له باطلة، استمرت ألين وصلت إلى قوله تعالى كذا، فرأيته يتكلم ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت من أمره الأمر العجب، فرأيت أن أذكر هذا كله وحذر الناس من أن يقرأوا هذا الكتاب. والآن هذا الكتاب ما أدري هذولا على أي وجه يوصوا به كتاب الكشاف للزمخشري، وعندنا كتاب مثله أو قريب منه المحرر الوجيز لمين؟ لا، التحرير والتنوير لابن عاشور، ترى مثل الزمخشري، ترى خطير خطير جدا. لكن هذول الإخوان والسروريين يريدوا طلعوا الطاهر بن عاشور لأنه قرر أن الإنسان الحكمة من وجوده إعمار الأرض والقيام بالدنيا، وأن هذه العبادات كلها ماشية من أجل إعمار الدنيا، وهذا غير التوجيه الشرعي. أن الإنسان وجد في الدنيا لعبادة الله، ووجد في الدنيا لكي يتزود من الدنيا للآخرة، فهو تكلم بكلام في قضية المناسبات يناسب الذي يريدونه. فأكثر من البحوث وأكثر من الدراسات عن الطاهر بن عاشور في تفسيره حتى يرفع من شأنه، وإلا يتجلد في الكلام على أهل السنة كتجلد الزمخشري، ويطعن فيهم كطعن الزمخشري، ويفعل أفاعيل شديدة، حتى أنا والله لا ينقضي عجبي كيف الناس أو طلبة العلم هؤلاء وهم يرون مثل هذه الأمور يقررون الدراسات ويمدحون هذا الكتاب. كتاب الطاهر بن عاشور من الكتب التي ينبغي الحذر منها والانتباه لها. نعم، الأذان يبغى يأذن ولا ما يبغى يأذن؟ احنا هنستمر بين الأذان والإقامة، نخلص الكم الورقة دي يصير بعد العشاء إن شاء الله. استمر.
ولو ذكر كلام السلف الموجود بالتفاسير المأثورة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل.
ولو ذكر، يعني ابن عطية لو ذكر كلام السلف،
فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدل ما نقله ابن جرير عن السلف لا يكفيه بهذا، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين فرقوا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى الذي حق حقا، ويعلم أن هذا من جملة التفسير على المذهب، وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا بذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له.
نعم، ولذلك احنا قلنا شروط قبول التفسير بالرأي خمسة: ألا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد، ألا يخالف السياق والسباق واللحاق، أن لا يخرج باللفظ عن معناها في اللغة، أن لا يكون كلامه مؤيدا لكلام أهل البدع، أن لا يخرج عن المعاني الشرع. وهذا كله شوفوا جاء في ثنايا كلام ابن تيمية. نعم.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعون، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم الشرعيه كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مدار الاختلاف في التفسير، وان من اعظم اسبابه البدع الباطله التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلمه عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما اريد به وتاولوه على غير تاويله. فمن اصول العلم بذلك ان يعلم الانسان القول الذي خالفه انه حق، وان يعرف ان تفسير السلف يخالف تفسيره، وان يعرف ان تفسيره محدث مبتدع، ثم ان يعرف بالطرق المفصله فساد تفسيره بما نصره الله من الادله على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القران وتفسيره.
بل انا اقول لكم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا اني اتيت القران ومثل ما كل ما يذكر في علوم القرآن ترى ممكن تجد مثله في التفسير. نعم.
وأما الذين يطلقون بالدليل لا بالمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يكون عزيما، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو القطع في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
كذا الآن أجابك الشيخ عن المحور الثاني اللي هو قلنا إيش اللي هو محور التمييز في منقول التفسير ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل. أعطاك قاعدة في المنقولات وأعطاك قاعدة في المعقولات، وإحنا شرحنا لكم القاعدة في المعقولات خلاصتها أن لا يقبل التفسير بالرأي يعني بالعقل إلا تتوفرت فيه هذه الشروط الخمسة، وهي مأخوذة من كلام ابن تيمية رحمه الله. الآن المحور الثالث التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. أيوة.
قال رحمه الله رسول أحسن طرق التفسير، فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن تفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر.
إيش يعني تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني أن المفسر لا يأتي بمعنى للآية من عند نفسه، إنما يأتي لمعنى الآية من جهة آية أخرى، هذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. واضح؟ لما نقول إحنا تفسير بالمأثور معنى أن المفسر لا يأتي بالتفسير من عند نفسه، إنما يأتي بالتفسير من الآية من آية أخرى، أو بالآية من حديث، أو للآية من كلام صحابي، أو للآية من كلام التابعين إذا أجمعوا عليه. هذا هو الذي نعنيه، يعني أن التفسير بالمأثور لا يأتي فيه المفسر بشيء من عنده، ولذلك نسميه التفسير النقلي، ولذلك نسميه التفسير المأثور، ولذلك نسميه التفسير بالرواية. انتبهوا، هذا الذي نقصده، أن المعنى للآية من آية أخرى لا يأتي به من كيسه من عنده من رأيه. بعض الناس التبس عليه معنى تفسير القرآن بالقرآن وقال تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير بالرأي واجتهاد. ليش؟ قال لأن المفسر باجتهاده وبعمله يحمل تلك الآية على هذه الآية، فإنها تفسر هذه الآية. ما انتبه لهذا المعنى اللي قاله ابن تيمية في موضع آخر، وهو أن معنى تفسير القرآن بالقرآن أن المفسر أو تفسير القرآن بالسنة أن المفسر لا يأتي بالتفسير من عندي، يعني المعنى الذي يأتي به مأخوذ من آية أخرى. ما انتبه لهذا، وإلا على كلام هذا الباحث لا يكون هناك تفسير بالمأثور نهائي، لأنه حتى في الحديث نحن نأتي بحديث ونصحح وكذا ونجيبه للآية، ونأتي بحديث أخرى ورواية وكذا ونجيبه للآية. في عمل زي ما المفسر إذا جاء الآية وجاب آية وحطها هنا اعتبرت هذا اجتهاد منه ليس تفسير بالمأثور، فكذا ينبغي. ولذلك هو قال تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بقول الصحابي ليس من التفسير بالمأثور، فقد التفسير بالمأثور تفسير النبي. كلامه هذا غلط غير صحيح، لم ينتبه فيه لهذا المعنى اللي أنا ذكرته لكم. لم ينتبه لهذا المعنى اللي أنا ذكرت لك، وهو أن المراد بالمأثور أن المفسر لا يأتي بالتفسير ومعنى للآية من عندي نفسه، إنما يأتي به من القرآن في تفسير القرآن بالقرآن، أو يأتي به من الحديث في تفسير القرآن بالسنة، أو يأتي به من كلام الصحابي في تفسير القرآن بقول الصحابي، أو يأتي به من مجمع عليه التابعون في تفسير الآية. هذا معناه. أما قضية أنه عمل المفسر بالتالي ننقل هذا إلى كونه تفسير اجتهادي أو بالرأي، هذا كلام غير مراد أهل العلم، غير مراد أهل العلم. نعم.
فإن أحيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للظالمين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنتم أوتيتم القرآن فانتهوا معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك.
منها على سبيل المثال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وعن عطية بن حسان قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وفي حديث يعلى بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله وهو في الجعرانة، فيسأل يقول: ما على من أحرم في ثوبيه وفيهما ورس وزعفران؟ فأخفى رسول الله إخفاء. قال العلماء: هذه إخفاءة الوحي. حتى نادى الرسول، نادى عمر بن الخطاب يعلى بن أمية ليشاهد حال الرسول لما ينزل عليه الوحي، لأنه كان سأله كيف كان حال الرسول إذا نزل عليه الوحي. فلما ارتفع عنه الوحي نادى قال: أين السائل آنفا؟ فأتاه فقال: انزع عنك ثوبيك واغسلهما ثم ألبسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالشاهد أنه أخفى إخفاءة الوحي في نزول حكم شرعي في قضية من أحرم بثوبين مضمخين بالورس والزعفران، وكذا في أحاديث تشير إلى هذا المعنى. نعم.
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم نجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسوله الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد.
ترى هذا يدخل تحت الكلام اللي أنا قلت حكمه بأنه إسناده جيد، لأنه على طريقة هذول الشباب الجدد إيش يكون هذا الحديث؟ ضعيف. ضعيف. أيوة.
فصل. أقوال الصحابة بالتفسير: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوه لما شاهدوه من القرآن
من القرائن
لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما
لهم من الفهم الثاقب
ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وخبراؤهم كالأئمة الأربعة والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش غير من أبي وأبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كاد رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل به. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الحديث قال: اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل. قال الأعمش عن أبي وائل: استغرب علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على المرسل، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكمه من أقاويل أهل الكتاب الذي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ موعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. أقسام الإسرائيلية: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية
تذكر للاستشهاد
دار الاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمره.
لحظة، طيب احنا نوقف هنا ونروح الدورة والحمام واللي يبغى يخلص، ونرجع ان شاء الله بعد الصلاة ونكمل بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: التراتب لا يناسب إعجاز القرآن، فإن التراتب في اللغة قليل، وأما في أسرار القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعنى، وهذا من أسباب إعجاز القرآن.
نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشيخ الآن يتكلم عن قضية الترادف في القرآن الكريم، هل هو موجود أو غير موجود؟ هو يقول أن الترادف معدوم أو نادر في القرآن الكريم، ومعنى هذا الكلام أنه لا يوجد لفظ جاء في سياق آية يمكن أن تستبدله بلفظ آخر في معناه لم يأتي في الآية، وهذا في حقيقته هو الذي يعبر عنه البلاغيون نظم القرآن، فإن ألفاظ القرآن بمعناها وفي سياقها بترتيبها وإعرابها لا يمكن استبدال لفظ بلفظ ولا تقديمه ولا تأخيره، لأن ذلك يخل بالمعنى المراد به. فإذا كان الحال كذلك، وهذا الذي يعبر عنه علماء البلاغة المعاصرون بنظرية النظم، وهي التي أقام عليها عبد القاهر صاحب كتاب دلائل القرآن، هي التي أقام عليها نظرية إعجاز القرآن في النظم. ومعلوم أن إعجاز القرآن عند العلماء رحمهم الله في له أوجه كثيرة، ولكن أكثر هذه الأوجه انتشارا ومعرفة أربعة: الوجه الأول إعجازه في نظمه وفصاحته، الوجه الثاني إعجازه في إخباره بالأمور المغيبة، الوجه الثالث إعجازه بما فيه من التشريعات. الوجه الرابع إعجازه بتأثيره على النفوس عند سماعه، أثر حتى على الكفار لما سمعوه. الوليد بن المغيرة قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول بشر. فقال كفار قريش وصناديدها، يعني أصبأ الوليد أن الوليد خرج عما كان عليه الآباء والأجداد، فجاءوا وكلموه حتى يترك هذا الأمر. ففكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يوثر، يعني يفرق بين الأب وولده وبين الأخ وأخيه والأب ووالده ووالدته، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، عكس كلامه. والله أشار في هذه الآيات إلى أن هذا الكلام من الوليد بن المغيرة بغير اقتناع، لأنه قال عبس وبسر. قال العلماء: لأنه إذا كان راضيا ومقتنعا لا يعبس ولا يبسر، فلما عبس وبسر وهو يقول هذا الكلام دل أنه غير مقتنع. نرجع لموضوعنا. الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن إعجازه في النظم والفصاحة. ما يريدون، ما الذي يريده العلماء بالنظم؟ نقول نظم القرآن هو أن الكلمة في موقعها من الجملة وترتيبها من الجملة وإعرابها من الجملة لا تستطيع استبدالها بغيرها، ولا تستطيع تقديمها أو تأخيرها، لأنك إذا فعلت هذا تغير المعنى. هذا نظم القرآن، هذا نظم القرآن، وأفعل هذا في جميع القرآن. لا تستطيع أن تقول أنا إذا استبدلت هذه الكلمة بغيرها صار نفس المعنى، أو أني إذا قدمت الكلمة أو أخرتها صار نفس المعنى، سيختل. وهذه هي نظرية النظم التي أقام عليها الجرجاني عبد القاهر الجرجاني كتابه دلائل، هذه النظرية تتنافى مع قضية الترادف. فما في شيء اسمه عندنا في القرآن أنه كلمة في القرآن ترادفها كلمة خارج القرآن، ولذلك الشيخ قال هذا معدوم أو نادر، هذا معدوم أو نادر، هذا معدوم إلا ما جاء في القرآن بقراءاته، مثل فتبينوا فتثبتوا، هذا جاء في القرآن وفي قراءاته. لكن أن تأتي أنت من عندك بكلمة ليست في القرآن وليست في قراءاته وتقول أنا أستبدل بها هذه الكلمة القرآنية وستأتي بنفس المعنى، هذا غير موجود، هذا غير موجود. والشيخ ضرب لك معنى بعدة ألفاظ، ضرب معنى، ضرب دليل بكلمة مور، وضرب دليل بكلمة ريب، وضرب دليل بكلمات أخرى ليؤكد لك على هذا الأمر، وهو أنه لا يمكن استبدال لفظة بلفظة. وهذا يفيدك على يفيدك إلى أمور أخرى. واحد، خطورة تفسير الكلمات القرآنية كلمة بمرادفة أو كلمة بأخرى، لأنك إذا فعلت هذا فإنك ستقع ولا بد في الاقتصار على بعض معاني اللفظة، لا أغلبها ولا كلها. ولذلك أغلب كتب كلمات القرآن وتفسير غريب القرآن فيها هذه المشكلة، فيها هذه المشكلة. الأمر الثاني أنه ترجمة القرآن لفظة بلفظة هذا غير ممكن، ولذلك العلماء قالوا هذا حرام ولا يجوز أن تترجم القرآن لفظة بلفظة، إنما جوزوا وعلى خلاف ترجمة معاني القرآن إذا توفرت الشروط اللازمة في ذلك، إذا توفرت الشروط اللازمة في ذلك ترجمة معاني القرآن. أما لو ترجمة القرآن لفظة بلفظة فهذا حرام لا يجوز، لأنه يذهب بإعجاز القرآن، لأن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبين. فإنما تقول أنا أترجمه لفظة بلفظة، هذا إذا في اللفظ العربي لا يوجد لفظ رديف، فما بالك بلفظ غير عربي؟ من أين تأتي بلفظة للقرآن بلفظة كألفاظ القرآن الكريم؟ يقول الشيخ: الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. ليش؟ لأن القرآن معجز في نظمه، لا تستطيع نهائي أن تستبدل لفظة بلفظة غير غير التي وردت في الآية، وتقول أنا آتي في هذا بكل المعنى بلفظة لم تأتي في القرآن وقراءاته. نعم، الآن الشيخ يضرب أمثلة.
فإذا قال القائل يوم تمر السماء مرا إن المرء والحركة كان تقريبا إذ المرء حركة خفيفة سريعة.
يعني لو في كتب معاني القرآن كتبت يوم تمر السماء مرا يعني تتحرك، يقول لك هذا أنت جبت معنى قريب، لكن هذا ليس كل المعنى الذي دلت عليه كلمة مورة في الآية، فإن كلمة مور في الآية تدل على حركة خفيفة وسريعة واضطراب ومعاني أخرى، فأنت فقط اقتصرت من هذه المعاني على معنى واحد. شوف الآن اللي بعدها اللفظة.
وكذلك إذا قال الوحي فجبنا أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك،
شوف الآن جاب لك عدة لفظات. إذا قلت الوحي هو الإعلام وفسرت بها كلمة مثلا أوحينا إليك يعني أعلمناك، يقول لك شيخ الإسلام هذا تقريب للمعنى، هذا ليس كل معنى كلمة أوحينا. ليش؟ لأن الوحي إعلام بخفة وسرعة، بخفاء وسرعة، فأنت لما تقول الوحي هو معنى الإعلام أنت إنما أتيت بمعنى واحد يقرب معنى الوحي في الآية لا بكل المعاني. واضح؟ فأغلب كتب كلمات القرآن أو تفسير ألفاظ القرآن يقع فيها هذا المشكل، يقع فيها هذا المشكل، وهو مشكل أنه لا يمكن تفسير لفظة بكل أو أغلب معانيها، فهو يأتي بمعنى واحد لللفظة ويسكت عن البقية. نعم استمر.
فإن الوحي هو إعلام سريع والقضاء إليه أخص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم، التضمير فيه بهجة القرآن بخلاف تناوب الحروف.
الآن الشيخ انتقل إلى قضية أخرى، هذه الآن قاعدة قاعدها لك في المترادف، الآن ينتقل إلى قاعدة أخرى. اشتهر عند الناس استعمال تناوب الحروف، فمثلا يأتي لأصلبنكم في جذوع النخل، يقول في جذوع النخل في بمعنى على، أي لأصلبنكم على جذوع النخل من باب تناوب الحروف. الشيخ يقول لك لا، القول بالتناوب يذهب يعني وجه من وجوه الإعجاز اللي هو قلنا إعجاز النظم، إعجاز النظم. الله ما عدل عن أن يقول على إلى في إلا لغاية ولحكمة لا بد تنتبه لها، وهذا المعنى تنتبه له إذا انتبهت لمعنى التضمين. ما هو التضمين؟ قال التضمين أن يشرب الفعل معنى فعل آخر ويعدى بتعديته للدلالة على هذا الفعل الآخر. يعني مثلا عينا يشرب بها عباد الله، العبارة المطابقة بالتعدية أن يقول عينا يشرب منها عباد الله، لكنه قال يشرب بها، قال نعم ضمن يشرب فعل يستمتع، فكأنه يقول عينا يشرب ويستمتع بها عباد الله. شوف أتى بفعل ظاهر أشربه معنى فعل آخر وعد الجملة بتعدية الفعل المشرب يستمتع به، لكن لا تقول يشرب به إنما تقول يشرب منه، خلاص. طب لأصلبنكم في جذوع النخل، قال العلماء الذين يقولون بالتضمين، قال تقدير الكلام لأصلبنكم وأغرزن لحومكم في جذوع النخل، لأن التصليب على صورتين، إما أن يعلق الشخص على جذوع النخل على هيئة التصليب هذه يعلق مجرد أن يربى، وإما أن يسمر فتغرز المسامير في جلده وفي لحمه وبشره حتى يدخل جلده وبشره داخل النخل. ففي الأدق في التعبير في جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ إذن لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل دل أن قوله لأصلبنكم مشرب فعل آخر وهو إيش؟ أغرسوا، لأصلبنكم وأغرسوا لحومكم في جذوع النخل، صلبا أغرسوا فيه لحومكم في جذوع النخل حتى يدخل اللحم داخل الجذع، فهو تصليب بتسمير وليس تصليب بتعليق. انتبه، هذا المعنى جاء كذا، لكن لما تقول فيه بمعنى على راح صح ولا لا؟ ولذلك القول بتناوب الحروف يذهب بهجة القرآن ويذهب صورة من صور إعجاز النظم فيه. طيب،
والعرب تضم الفعل معنى الفعل وتعديه تأدية، ومن هنا قال الله جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله أي مع الله بنحو ذلك. والتحريف ما قاله محال الوصف من تضمين، فسؤال النعجه تضمن جمعها وضمها الى نعاجه،
يعني فكانه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك وضمها الى نعاجه. شوف فعل ضم وضمها او جمعها الى نعاجه، فاشرب الفعل لقد ظلمك بسؤال، اشرب الفعل سؤال معنى فعل اخر وهو الجمع والضم، ودل عليه بالتعدية، فإن التعدية تناسب الاسم، تناسب الفعل المشرب لا الفعل الظاهر، لا الفعل الظاهر. هذا هو معنى التضمين، هذا هو معنى التضمين. وكذا قوله تعالى من أنصاري إلى الله، هم يقولون أنصاري بمعنى مع الله، هو يقول لا، من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري الذين يتبعوني في طريقي إلى الله. في فعل آخر، في شيء آخر مضمر يدل عليه حرف التعدية. شوف الشيء يقول الشيخ،
وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنون المعنى الذي أوحينا إليك هم من المعنى يزيغونك ويصفونك، وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا هم من المعنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله هم من يوابها ونواهم كثيرا. خطورة تفسير ألفاظ القرآن لغة بلغة، ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا الريب فيه اضطراب وحركة، كما قال الله ما يليك إلى ما لا يليك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقب أي نائم قد انحنى بنومه فقال لا يليكم أحد، فكما أن يقينهم من السكون والطمأنينة فالريب ضده من الاضطراب والحركة، وله الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، وله الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضمونا ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باتا.
واضح الآن الكلام اللي بيقوله الشيخ، يعني لما تقول ذلك الكتاب يعني هذا القرآن، أنت كده ما جبت إلا معنى واحد، تركت المعاني الأخرى التي أشار إليها هذا اللفظ وضيعت يعني المعاني التفسيرية لهذه الآية. ولذلك خطر قضية تفسير القرآن لفظة بلفظة، هذا أمر إذا كان الترادف ممنوع، فمنع الترادف يدل على عدم يعني اشتمال جميع معاني الآية وألفاظها لفظة بلفظة. نعم،
فهذه موجودة في القرآن، فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر تبتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مبتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
الآن الشيخ بعد ما عرض لك المشكلة وبين لك الخطورة يعطيك الحل، ما هو الحل إذن؟ أقرأ.
وجمع عبارات السلف بمثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن أهم ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان وطواف
الشيخ الشيخ الآن ينبهك إلى تنبيه مهم. أنت كطالب علم وفقيه لازم أن تنتبه له، وهو أن يعني كل ما يحتاجه الناس من أمر دينهم إمكانية تحقيقه والوصول فيه إلى الحق وظهوره متيسرة، بل أغلب المسائل هذه التي يقع فيها بين الناس اختلاف وهي مما يحتاجونه، فإن بعضها الحق فيه قد تواتر، وبعضها قد نصبت الأدلة من الشرع على الدلالة على القول الراجح فيه، وبعضها معلوم بمجرد بحث يسير تصل فيه إلى معرفة الحق. كل ما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم هو ظاهر بين، وإنما يتفاوت الناس في إدراكه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فأفاد قوله لا يعلمها كثير من الناس أن القليل من الناس يعلمها، وبالتالي الدين كله بين عند القليل من الناس هؤلاء، وهم من؟ العلماء. إذن لابد الرجوع إلى أهل العلم من أجل أن يزيلوا عنكم الإشكال فيما اشتبه عليكم من مسائل الشرع، وإلا الدين كله بين حلاله وحرامه عند أهل العلم. نعم.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو لذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في من النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود من التأليف لجمل الأمر دون تفاصيله.
الآن عقد فصلين زي ما شفتوا، وانتهينا من المقصد الأول للشيخ في المحور الأول في الكتاب. إيش المحور الأول في الكتاب؟ اللي هو قواعد، قال قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. هذا الآن الفصل الأول والثاني في هذا. الآن يبدأ في المحور الثاني اللي هو إيش؟ التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق والأباطيل. نعم.
فصل مدار الاختلاف في التفسير. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستند النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول منهما يمكن معرفة الصحيح منه وغيره، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا الجسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من قبول الكلام.
إذن الأمور المنقولة، الأمور المنقولة إما أن تكون عن المعصوم أو تكون عن غير المعصوم، خلاص. وما كان عن المعصوم فيمكن معرفة الصحيح من الضعيف فيه، وعامة هذا هو مما يحتاج الناس إليه. أما ما نقل عن غير المعصوم عليه الصلاة والسلام ولا يمكن التحقق من صحيحه من ضعيفه، فهو في الجملة مما لا يحتاج الناس إليه. زي إيش مثلا؟ زي مثلا تسمية أصحاب الكهف، تعيين مكان الكهف، تعيين مكان ملتقى البحرين، تسمية الكلب الذي كان عند أصحاب الكهف، زي مثلا تسمية معرفة الخضر ما يتعلق به، أمور كلها يعني ما يحتاج إليها. ولذلك الصحابة في مثل هذا النوع كانوا يروون ما جاء عن بني إسرائيل في ذلك اللي هي الإسرائيليات، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وذلك فيما لم يظهر عندنا أنه من الكذب أو مما يعارض شرعنا. فإن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع كما سيأتي عند المصنف: أخبار علمنا أنها توافق شرعنا، وأخبار علمنا أنها تخالف ما جاء في شرعنا، وأخبار لم نعلم أنها تخالف ولا أنها توافق. فالرسول لم يمنع أن نحدث عن بني إسرائيل ما علمنا موافقته، أو أن نحدث عن بني إسرائيل ما لا نعلم مخالفته ولا موافقته. فكان الصحابة يروون عن بني إسرائيل أحيانا وهي روايات قليلة من هذا النوع الثالث من النوع الأول. سيأتي كلام المصنف. نعم.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق
هل يترتب على معرفة هذا يعني بأي بعض ضرب موسى البقرة، أخذ من بأي بعض من البقرة ضرب موسى على الميت؟ بفخذها، بلحمة ذراعها، بلحمة ظهرها، برأسها، بلسانها، بإيش؟ هل يؤثر هذا على القصة أو على الحكم؟ ذلك ما عندنا في شيء. في الإسرائيليات أنه ضرب الميت بلحمة الفخر مثلا، فهذا لا يترتب عليه حكم، هذا من المنقول لكن لا يترتب عليه حكم. لذلك يعني ولا يمكن فيه التمييز بين الصحيح والضعيف طالما أنه لا يعارض شرعنا. نعم.
فهذه الأمور طريق العلم بها اليقين، فما كان في هذا منقولا أو صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، وهذا معلوم.
بين الرسول لنا عليه الصلاة والسلام أن صاحب موسى هو الخضر، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن سبب تسميته الخضر أنه جاء إلى أرض فيها أعشاب ناشفة، فبمجرد ما جلس عليها أخضرت فلقب بالخضر، أنه جلس على فروة فاخضرت فسمي الخضر، هذا سبب التسمية. هذا عندنا عن الرسول ومعلومة لكن ما يترتب عليها قضية. نعم.
وما لم يكن كذلك بل كان مما يقال عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يقول عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه.
هذا الحديث في القسم اللي احنا قلنا عليه أنه لا يوجد عندنا ما يصدقه ولا يكذبه، فهذا إذا حدثنا أهل الكتاب من هذا الباب من هذا الجنس لا يخالف ولا يوافق، فلا مانع من روايته ولا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إذا كان صدقناهم وهو كذب فنحن نصدق الكذب، وإذا كذبناهم وهو صدق فنحن نكذب الحق والصدق، فلا نصدق ولا نكذب، إنما نروي يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم.
وكذلك ما نقل عن عرب وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على هذا، وما نقل بذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن
هذا ثابت علميا. هناك رسالة عندنا في الجامعة في الماجستير لطالبة قامت فيها بجمع جملة كبيرة من المرويات الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في الإسرائيليات، فوجدت أن الذي يثبت عنهم رضي الله عنهم أشياء قليلة جدا ويسيرة جدا، ليس فيها مما يخالف الشرع أو يعارض ما ثبت عندنا في الأخبار وفي الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره الشيخ هكذا أثبت علميا أنه فعلا هذا الواقع وهذا الحاصل. نعم.
ومع جزم الصاحب بما يقول فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقدره عن تصديقه، والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال به هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على ذلك ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول بالتفسير أكثر كالمنقول بالمغازي والمناهي، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والمناهي والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسي مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن
إذن الإمام أحمد يكرر أن أكثر الروايات الواردة في التفسير هي من باب المنقطعات، تكون مرسلة أو منقطع أو يعني فيها يعني تدليس أو إرسال خفي أو نحو ذلك، هي من المنقطعات مراسيل. وهذا معنى قوله ثلاثة علوم لا أصل لها، يعني لا أسانيد متصلة لها، الغالب عليها هو هذا. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ احنا قلنا الآن الشيخ يتكلم عن المحور الثاني وهو التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل. ماذا نفعل؟ كيف نميز؟ شوف الشيخ الآن يعطيك قاعدة مهمة. خلاصة القاعدة هذه أنه إذا لم يكن في الرواة الذين يروون هذه الأسانيد والروايات كذابين، وإنما كان ضعفهم من جهة الضبط وتعددت هذه الطرق، وخاصة إذا كان فيها قصة طويلة أو نحو ذلك، فهذا مما يدل على ثبوتها. ويتأكد هذا الأمر إذا عرف أن هذا السند طريقه من طريق أصحاب المدارس التي اشتهرت بالتفسير. فمثلا هذا الراوي أو هذا المفسر من تلاميذ ابن عباس، وتلاميذ ابن عباس أغلبهم أو كلهم قالوا نحو هذا القول، فهذا مما يساعد على ثبوت هذا القول عن ابن عباس، وإن كان السند إلى ابن عباس لم يتصل. مثلا أشهر نسخة عن ابن عباس رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومعلوم أن علي بن أبي طلحة لم يتصل سنده بابن عباس، فهو لم يسمع ابن عباس، ولكن روايته عن ابن عباس عند أهل العلم مقبولة. لما؟ قالوا لأن الواسطة إما مجاهد وإما سعيد، إما مجاهد وإما سعيد، وكلاهما ثقة، معروف أنه من تلاميذ ابن عباس، ولأنه ما جاء في هذه الصحيفة موجود عند غير علي بن أبي طلحة ممن يروي عن ابن عباس التفسير، فهذا مما يساعد على قبوله. وهذا ينبهكم على قضية مهمة، وهي أنه قد تأتي أسانيد ضعيفة لروايات مرفوعة أو موقوفة ولكن معناها صحيح، يدل على ثبوته آثار مروية عن الصحابة، آثار مروية عن التابعين، وأن أهل العلم تلقوها بالقبول أو هي مقبولة عند أهل العلم، وأهل العلم أهل الحديث يروونها ولا يرون في ذلك يعني مانع. أما بعض طلبة العلم في هذا العصر أصبح عندهم ولع في أن يحكموا فقط الإسناد دون النظر للقرائن الأخرى، صار عندهم ولع بهذا، يقول لك هذا سند ضعيف، يعني كأنه إذا الإسناد ضعيف، طبعا احنا عارفين أنه ضعيف، احنا نقول لك أنه هذا مرسل، أنه هذا منقطع، أنه هذا في تدليس، لكن ليس معنى هذا أنك خلاص تلف وترميه، لا، لكن هذا الضعيف يشهد له ما جاء عن الصحابي فلان كذا، يشهد له أن أهل السنة يقولون بكذا، يشهد له كذا، فهذه الأمور مما تقوي هذا الأمر، خاصة إذا كانت هذه الرواية التي بسند ضعيف يصير الضعف فيها قصة طويلة تكررت بأسانيد أخرى ضعيفة أو جاء ما يشهد لها من رواية أخرى، والرواة لها ليسوا من الوضاعين الكذابين، فإن هذا مما يقويها. وترى تصانيف أهل العلم في كتب السنة وكتب العقيدة وكتب التفسير على هذا الأساس قائم، وهذه طريقة أهل الحديث عموما، هذه طريقة أهل الحديث عموما. أما أنك تدير القضية على، ولذلك تكلم من تكلم في تقسيم كتب السنن إلى صحيحة وضعيفة، لأنه قال هذا اللي أنت سميته ضعيف وبعدته كأنك أوهمت أنه ساقط، كان المفروض تبقيه، لأنه قد يريد المصنف الحديث الضعيف وقبله حديث صحيح بمعنى وبعده حديث صحيح بمعنى، مما يدل على ثبوته، مما يدل على ثبوته. فهذه قضية ينبغي الانتباه لها. الآن هذه القاعدة التي ينبه عليها الإمام ابن تيمية في التمييز بين الصحيح المنقول وضعيف المنقول تشير إلى هذا، اسمعوا ما يقول.
فإن أعلم الناس بالنظرة أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل رسم وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير والإزدغين، ولهذا حرم الناس كتاب أبي إسحاق الغزالي الذي صنفه في ذلك، واجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب العباس كمجاهد وعطاء بن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك في التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن خالد. أصل نافع في الجزم بكثير من المعاني. والمراسل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كان صحيحا قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا لعمد صح، وإما أن يكون كذبا لعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد أو الخطأ كان صدقا بلا ريب. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمقاصد وما يقال من
أقوال
الناس
وأفعالهم وغيرهم. نعم، وهذا يبين لك أن القضية ترى واحدة عند أهل العلم، يعني بعض الناس يريد أن يضع قوانين للتصحيح والتضعيف في التفسير وفي السيرة غير القوانين الموجودة في الحديث، وهذا خطأ. هي قوانين أهل الحديث واحدة وطريقتهم واحدة في التعامل مع الأسانيد، لكن لما الناس في العصور المتأخرة أصبح نظرهم قاصر على السند بالطريقة هذه التي يعني يتعاملوا فيها الصحيح والضعيف وكذا دون النظر إلى الأمور الأخرى، حصل عندهم هذا الإشكال، إذ وجدوا أن الواقع أن أهل العلم قبلوا من الرواية في التفسير وقبلوا من الرواية في السيرة وقبلوا من الرواية في التاريخ ما لا يتوفر فيه شروط القبول بنظرهم بطريقتهم، فاستشكلوا فقالوا لا، أهل الحديث يتساهلون في التعامل مع أسانيد التفسير، وتساهلون في التعامل مع أسانيد السيرة، وتساهلون في التعامل مع أسانيد الطريق، وهذا غير صحيح. أهل الحديث طريقتهم واحدة في ذلك كله، وهو مراعاة القرائن في ذلك. طيب يا أستاذ، هذا الكلام اللي تقوله يتعارض مع وصف الصحة الذي ذكره ابن الصلاح؟ أقول لا يتعارض. ليش ما يتعارض؟ أقوله لأنك أنت لم تنتبه لعبارة ابن الصلاح. ابن الصلاح لما ذكر الصحيح قال بعد ما عرف الصحيح قال وهذا الذي، يعني هذا التعريف الصحيح هو الذي لا خلاف عندهم فيه. إيش يشير بكلامه هذا؟ أن هناك في أنواع من الصحة، أنواع من الصحة لا تشترط هذه الشروط، اختلفوا فيها، لكن هو ذكر لك المجمع والمتفق عليه. يعني خلينا نقول لو أن درجات الصحة من 1 إلى 10، ابن الصلاح بتعريف الصحيح ذكر لك أعلى واحد، رقم 1، بينما 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 هذه من أنواع الصحيحة المختلف فيها التي أهل العلم لا يشترطون فيها كل الشروط الخمسة التي ذكرها ابن الصلاح في أعلى شيء. فأنت لأنك في ذهنك ما عندك صحيح إلا هذا الشرط الأول أعلى درجة، صرت ترى أنه كيف يقبلوا هذه، ما توفر فيها كذا، ما توفر فيها كذا، كيف يقبلوا هذه وهذه كذا وهذه كذا. السبب من فهمك هذا، لم تفهم لكلام ابن الصلاح. ولذلك ابن الصلاح بعد أن نبه في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث، بعد أن نبه لأنه هذا التعريف هو الذي لا خلاف عليه عندهم، كمان رجع قال يأكد، قال ولا يلزم من توفر هذه الشروط صحته في نفس الأمر، ولا يلزم من الخلل في أي شرط من هذه الشروط عدم صحته في نفس الأمر. انتبهت الكلام هذا؟ راجعوه. ولذلك إحنا عندنا خلل عند بعض طلبة العلم في التعامل مع هذه الروايات، راحوا سووا محاضرة إنه شروط القبول في التفسير والسيرة غير شروط القبول في الأحاديث، وهذا كلام على قول واحد من جنب الجدة، هذا مو كلام أصاب الهدف. هم طريقتهم هكذا، إذا كان الراوي لا يعرف بالكذب، ضعيف من جهة الحفظ، ضعيف من جهة الضبط، ضعيف لأمر من الأمور، يمشي روايته إذا كان روايته ليس فيها ما ينكر أو جاءت قرائن تدل على ثبوت هذه الرواية، فتلاقيهم يجيبوا هذه الرواية مع حديث صحيح يتفق في معنى جزء منها، وحديث آخر وقول صحابي وقول تابعي تمشي. لكن قام واحد صحيح وضعيف كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، صحيح وضعيف كتاب الشريعة للآجري، صحيح. لا يا أخي، لا، ما هو بهذه الطريقة يتعامل أهل العلم مع هذه الأسانيد، ليست هذه طريقة أهل العلم بالتعامل بالأسانيد. حتى أنه بعض الناس راح يتكلم ويقول لا طريق لنا لمعرفة الصحيح والضعيف إلا السند. من قال لك؟ من قال؟ ما حد قال من أهل العلم هذا. صح هم عظموا أمر السنة، صح هم عظموا الإسناد، لكن مو معنى كلامهم أنه لا يصح شيء إلا من خلال السنة. طيب إيش رأيك إذا قلت لك القرآن الكريم صح وثبت بغير السند؟ ها إيش رأيكم؟ هو تواتر بنقل الكافة عن الكافة، ومعلوم أن مباحث الإسناد مباحث التواتر ليست من مباحث الإسناد. إيش رأيك؟ تواتر نص في أعلى درجات الصحة بغير شرط الرواية والإسناد. انتبهتوا لهذه النقطة؟ هذا الأمر يستعمله أهل العلم في الروايات والتعامل كثير في التفسير وفي السيرة وفي التاريخ وحتى في الأحكام. لكن الناس قبل كم يوم كنا نتكلم مع طلبة العلم في شرح كتاب سنن ابن ماجه، ذكرنا حديث علي بن أبي طالب قال من السنة وضع الأكف اليمين على اليسار تحت السرة، إسناده ضعيف في أبو إسحاق الواسطي، خلاص ضعيف، إذن هذا القول باطل. لا، مين قال لك أنه باطل؟ هذا القول رواية عن أحمد في موضع اليد في الصلاة، وروح طالع راح تلاقي جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة يفعلوا هذا الفعل. طب هؤلاء التابعون يفعلون هذا الفعل بنقل، وهي هيئة عبادة، يفعلونه بنقل ولا يفعلونه اجتهادا من عندهم؟ إذن هذا اللي جاء عن علي بن أبي طالب بسند ضعيف يشهد له ما جاء عن التابعين في أن الوضع أنهم يضعون تحت السرة، ولا ما يشهد له؟ وهم من أصحاب علي من أهل الكوفة. انتبهوا كيف أهل العلم يتعاملوا، كيف التعامل مع المسائل، كيف التعامل مع الفهم. الآن هذه قاعدة مهمة ينبهك لها ابن تيمية في التمييز بين المنقولات، كيف تتعامل مع المنقولات. ما في هناك شيء اسمه أنه هناك الشرط خفيف أو مخفف أو المنهج يختلف في التعامل مع أسانيد التفسير وأسانيد السيرة عن التعامل مع أسانيد الحديث، لا، كلها زي بعض. إنما القضية هذه، وهذا منهج العلماء من السلف من أهل الحديث إلا كاد اليوم ينعدم، ما صار عند أحد الانتباه لهذا الموضوع إلا ما شاء الله. فانتبه لهذا الكلام، وكلام شيخ الإسلام كله يصب في هذا المصب. نعم.
والمقصود أن الحديث الطويل الذي روى أن لم يوجه لمبتدئ من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في القصة الطويلة المتنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواه الأول من غير مواطأة امتنع الغلط كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم بعير من جابر رضي الله عنه، فإن من تأمله وقرأه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كان قد اختلف في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن الجمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غلبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على قول. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهذا بتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدنا. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطلا وظاهرا.
هذا الكلام يعني مع الكلام اللي قلناه أظنه واضح. الآن إذا جاءت رواية ضعيفة عن ابن عباس ثم رأيت تلاميذ ابن عباس كلهم يقولوا بهذا، معناته هذا الكلام من فين جاء؟ عن ابن عباس، وإن كان السند ضعيف. وإن كان لذلك الإمام الترمذي لما صنف كتاب السنن راعى هذا، فقد يورد رواية يقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد غريب، ولكن يقول وعليه العمل، وعليه العمل. ولذلك هو سمى كتاب السنن أنه يقصد في العنوان يقول ذكر ما هو معل وما عليه العمل وما ليس عليه العمل. ليش يشير إلى قضية العمل؟ ليش يصير في الباب كذا وكذا وكذا؟ عشان يراعي هذا الموضوع. طالما أنه الراوي مو معروف بالكذب وأنه القضية كلها يخاف من غلطه ومن وهمه، وطالما أنه الرواية اللي رواها وإن كان هو من أصحاب ضعف الضبط، الرواية اللي رواها جاءت رواية أخرى بمعناها أو جاءت قرائن تدل على ثبوتها، فالظاهر أنه طب يا أستاذ أهل الحديث لما يضعفوا إيش؟ أقول لك يضعفوا السند الذي جاءت به هذه الرواية، كلامهم على السند، كلامهم على السند، فإن هذا المعنى الذي جاء في الحديث معنى معتبر عند أهل العلم. واضح؟ شوف على هذا الباب، على هذا النسق، ابن الصلاح والنووي أوردوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، سند ضعيف لكن آيات على معنى وكلام عن السلف بمعنى. على هذا النسق حديث أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإنهم ضعفوا وقالوا فيه انقطاع، لكن هذا ثابت، معنى ثابت. بل عند أهل الحديث يقولون إذا عرف الرجل بضبط رواية شيخه أو والده وإن لم يسمع منه فهي محمولة على السماع. رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، من أهل العلم من حكم بانقطاعها، ومن أهل العلم من حكم بانقطاعها وصححها، قالوا لأنه كان أعلم الناس بحديث أبي. واضح؟ طيب.
في التفسير من هذه الموضوعات بضعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الذهبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب عليه، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح ومليء وموضوع، والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعة في كتب التفسير كثيرة، من الأحاديث الكثيرة الصريحة من جانب البسملة، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بقال، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه للصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هذا أنه علي رضي الله عنه، وتعيها كله واحدة أذنك يا علي. وأما النوع الثاني من مسنديه اختلاف، وهو ما يعلم من
التفسير. هو قال في الأول أن الاختلاف في التفسير على نوعين، اختلاف مستنده النقل، والثاني اختلاف ليس مستنده النقل، اللي هو ايش؟ التفسير بالرأي. الآن يتكلم عن التفسير بالرأي، هو الآن يريد أن يعطيك ضوابط تميز بها بين الصحيح والضعيف، من المنقول والمعقول. أعطاك الآن ما يتعلق بالمنقول، الآن يتكلم عن المعقول. إيوة.
وأما النوع الثاني المستنده اختلافه وما يعلم من الاستدلال لا من النقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، خلت منها كتب التفسير التي تورث الآثار في التفسير ولا تغلقها بغيرها، إحداهما قول اعتبروا معانيا ثم أرادوا حمل الأمر القرآن عليها، والثانية قول فسروا القرآن بمجرد ما يصدق أن يريده بكلامه من كان لا ناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب منه.
هذه يعني الآن التفسير بالرأي، التفسير بالرأي لا يقبل إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط. هذه الشروط أشار إليها ابن تيمية في كلامه. الشرط الأول أن لا يعارض معارضة التضاد التفسير بالمأثور، ولذلك ابن تيمية يقول أي تفسير يخالف ما قاله الصحابة والتابعون في تفسيره من القرآن فهو تفسير باطل، بل هو فتح لباب الزندقة. خلاص، هذا الشرط الأول في قبول التفسير بالرأي، أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد. انتبهوا، أقول مخالفة التضاد. ليش أقول مخالفة التضاد؟ لأنه قد يأتي تفسير علمي أو تفسير نفسي أو تفسير اجتماعي لكنه لا يخالف مخالفة التضاد ما جاء عن الصحابة. يعني مثلا بلى قادرين على أن نسوي بنانا، الوارد عن الصحابة والتابعين في البنان يعني أطرافه، فجعلنا له يد وأصابع يمسك بها وتناول بها، ليس كالحيوان. خلاص، التفسير العلمي يقول لك البنان هي البصمات، ونحن لا نرى في تفسير البنان بالبصمات ما يخالف تفسير الصحابة، هو من باب التنوع، هو ليس من باب تفسير التضاد. لكن حينما يأتيك كانت رتقا ففتقناهم، ويأتيك بالنظرية في نشأة الكون وأن الكون انفجار حصل منه الأرض وحصل منه الكواكب، هذه الكلام والنظرية دي تخالف ما جاء عن الصحابة والسلف مخالفة تضاد، فنردها ولا يسوق تفسير القرآن بها. إذن الشرط الأول أن لا يخالف التفسير بالرأي ما جاء في المأثور مخالفة تضاد. الشرط الثاني أن يوافق السياق والسباق، يعني يوافق سياق الآية، لا تجيب لي تفسير للآية يخرجها عن سياقها وعن سباقها، فإن هذا مما رعاه السلف في تفاسيرهم. الشرط الثالث أن لا يخرج بدلالة اللفظ عن اللغة العربية وعن معانيها المعروفة. لما تجيني أنت تقول واذبح البقرة، قال البقرة عائشة، هل هذا من معاني لفظة البقرة في اللغة أو في الشرع؟ لما دي تقول قاتلوا أئمة الكبر، تقول الزبير وفلان أو أبو بكر وعمر، هل هذا مما يسوق لا لغة ولا شرعا؟ لما تيجي تقول استوى على العرش يعني استولى، هل من معاني استوى في لغة العرب استولى؟ هل هذا تفسير يتفق مع اللغة؟ إذن ألا يكون في تفسير الرأي اللفظة أن يخرج بها عن معناها في اللغة. الشرط الرابع ألا يؤيد هذا التفسير أقوال أهل البدع، ألا يؤيد هذا التفسير أقوالها أهل البدع. الشرط الخامس ألا يخرج في تفسير الآية عن معاني الشريعة، لأن بعض الناس يخرج عن الآيات عن معاني الشريعة ويدخل في أشياء أخرى ويحمل عليها الآيات، فهذا لا يصير. إذن هي خمسة شروط، وهي مبسوسة في كلام ابن تيمية اللي الآن يبدأ يسوقه. كلام ابن تيمية الآن في كيف تضبط التفسير بالرأي هو يعني أن تضبط هذه الشروط الخمسة حتى تقبل التفسير بالرأي. نقرأ.
فالأول ما راعى عن الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه القرآن من الدلالة والبيان.
إذن خالفوا التفسير بالمأثور، صح ولا لا؟ مدام هما اعتقدوا اعتقاد وحملوا الآيات عليها معناته خالفوا التفسير بالمأثور، ما جاء هذا. أيوه.
والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به للعرب من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام.
إذن خرجوا باللفظ في الآية عن سياق الكلام. طبعا علماء التفسير يقولون السياق والسباق واللحاق. السياق هو الجو العام للآية، السباق ما يسبق الآية، اللحاق ما يلحق الآية، يعني يأتي بعد. واضح؟ طيب.
والأول مسلمان تارة يسلمون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول.
إذن يكون باطلا لأنه نصر أقوال أهل البدع، صح؟ إذن جاك هنا هذا. أيوة.
وقد يكون حقا ويكون خطأهم في الدليل في المدلول.
هذا يحصل كثير من بعض الوعاظ وبعض الصوفية، يتكلم بكلام هو حق ويستدل بآية لكن الآية لا تدل على هذا الذي يقول، أو يستدل بحديث والحديث لا يدل على هذا الذي يقوله. فنحن نقول المعنى الذي أنت تقوله حق لكن استدلالك بالآية أو بالحديث في غير محله. طيب.
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول في الطوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا مخالفا حقا الذي عليه، ثم توسعوا الذي لا يجتمع، الرجل وسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلب الأمة وأئمتها وعملوا كالقرآن فتأولهم على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون وما يخالف مذهبهم بما يكذبون به كلمة عن مناطقه ومن هؤلاء فرق الخوارج والرافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
يحضرني الآن مثال مثلاً الخوارج يستدلوا بالآية في أن الله لا يتقبل إلا من المتقين، يقولوا فمن عصى ليس من المتقين، كلامهم باطل لأن المسلم وإن عصى لا يزال عليه اسم التقوى، فإن اسم التقوى هناك اسم الإيمان، كما أن الإيمان نقول ينقص بالمعصية نقول التقوى وصفها ينقص بالمعصية لكن لا يزول، لكن هم عندهم أن هذا لا يقبل التجزئة. فقوله إنما يتقبل الله من المتقين يشمل حتى المعصاة إذا تابوا وأنابوا من معصيتهم، واضح؟ طيب. وإن كانوا على معصية أخرى في أمر آخر. نعم.
وهذا المعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم.
إلى اليوم أصحاب المدرسة العقلية اللي هم أفراخ المعتزلة لا زالوا إلى اليوم من أكثر الناس جدلا ونزاعا لأهل السنة والجماعة، تجد الواحد فيهم يتشدق ويملأ فمه بالكلام ويملأ مقاله بالعبارات يريد أن يقرر الباطل الذي يقوله بهذا الكلام، إلى اليوم لا زال هذا منهجهم وهذا طريقهم. نعم.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن
كيسان
الخصم.
طبعا أصول مذهب المعتزلة ذكرها ابن تيمية، أنا حذفتها خفت من الاستطراد لكن أذكرها سريعا. أصول المذهب عند المعتزلة خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه الأصول الخمسة يريدون بها معاني غير التي يريدها أهل السنة والجماعة. نعم.
وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن حلية الذي كان الناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبالي والتفسير الكبير القاضي عبد الجابر بن أحمد الهمداني ولعلي
أظن عبد الجبار أظن خطأ هنا عبد الجبار
للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف بن أبي العباس الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا متاليف المعتزلة
وحملوا الآيات على مذهبهم. أيوه.
والمقصود أن هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم
إذن لابد في التفسير بالرأي أن لا يخالف مخالفة التضاد ما جاء عن، شوف الآن الشروط اللي احنا ذكرناها تجيك في كلام ابن تيمية، شايفين هذه الشروط الخمسة التي لا يقبل التفسير بالرأي إلا إذا توفرت فيه. نعم.
ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وقال يظهر من وجوه كثيرة وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم وتارة من العلم بفساد ما فسر به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحة ويدس بدعة في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه.
يقول أحد العلماء: كنا نستخرج الاعتزال من كلام أبي القاسم الزمخشري في تفسيره بالمناقيش من دقة العبارة التي يدس فيها التفسير المعتزلي للآية. نعم.
حتى إنه مروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيره والباطلة ما شاء الله
من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم.
وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما ما يوافق رسوله الذي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك.
يعني المفسر نفسه على منهج أهل السنة والجماعة لكن ما عنده علم كثير، فيجي لعبارته منقولها وما ينتبه أن هذه العبارة فيها دس مذهبهم، لأنه ما هو متقن لكلام أهل البدع هؤلاء بحيث أنه يحذر من ألفاظهم. نعم.
ثم إنه لسبب تقرب هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم الرافضة وغيرهم فيما هم أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والرافضة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواعه لا يرضي العالم منها حجر.
ليش؟ لأنه فسروا اللفظة بلفظة بمعنى له في الله في اللغة ولا في الشرع ولا في غيره. شوفوا أمثلة ضربنا ثم.
فتفسير الرافضة كقوله تبت يد أبي لهب وتبت
يد أبي لهب، مش هي يد أبي لهب؟ أيوة.
وما أبو بكر بن عمر ولئن أشركت لأحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي الخلافة.
يعني إذا قلت أبو بكر خلافة صحيحة وعلي خلافة صحيحة فأنت أشركت فأنت حبطة، هذا من فين جاء؟
وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، وأمثال هذه القراءات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص.
شوف الشيخ قبل قليل تكلم عن تفسير الواحدي وتكلم عن تفسير الثعلبي وتكلم عن تفسير البغوي وتكلم عن صفة عامة عن تفاسير المعتزلة، الآن يبدأ يتكلم عن بعض التفاسير الأخرى، فأضيفوا هذه إلى هذه يصير عندكم كلام لابن تيمية في بعض التفاسير. أيوة.
لمحة من تفاسير المفسرين وتفسير العظيم جدا وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري.
السبكي علي بن عبد الكافي السبكي كان يلقب في وقته بشيخ الإسلام، كان هو عدو لابن تيمية، هو الذي رد عليه ابن عبد الهادي الصارم المنكر في الرد على ابن السبكي. هذا السبكي ألف رسالة ثلاثة ورقات أربع ورقات سماها أسباب الانكفاف عن قراءة كتاب الكشاف. يقول أنا بدأت أقرأ كتاب الكشاف فوجدت أقوال له باطلة، استمرت لين وصلت إلى قوله تعالى كذا، فرأيته يتكلم ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت من أمره الأمر العجب، فرأيت أن أذكر هذا كله وحذر الناس من أن يقرأوا هذا الكتاب. والآن هذا الكتاب ما أدري هذولا على أي وجه يوصوا به كتاب الكشاف للزمخشري، وعندنا كتاب مثله أو قريب منه المحرر الوجيز لمين؟ لا، التحرير والتنوير لابن عاشور، ترى مثل الزمخشري، ترى خطير خطير جدا، لكن هذول الإخوان والسروريين يريدوا طلعوا الطاهر بن عاشور لأنه قرر أن الإنسان الحكمة من وجوده إعمار الأرض والقيام بالدنيا، وأن هذه العبادات كلها ماشية من أجل إعمار الدنيا، وهذا غير التوجيه الشرعي، أن الإنسان وجد في الدنيا لعبادة الله ووجد في الدنيا لكي يتزود من الدنيا للآخرة، فهو تكلم بكلام في قضية المناسبات يناسب الذي يريدونه. فأكثر من البحوث وأكثر من الدراسات عن الطاهر بن عاشور في تفسيره حتى يرفع من شأنه، وإلا يتجلد في الكلام على أهل السنة كتجلد الزمخشري، ويطعن فيهم كطعن الزمخشري، ويفعل أفاعيل شديدة، حتى أنا والله لا ينقضي عجبي كيف الناس أو طلبة العلم هؤلاء وهم يرون مثل هذه الأمور يقررون الدراسات ويمدحون هذا الكتاب. كتاب الطاهر بن عاشور من الكتب التي ينبغي الحذر منها والانتباه لها. نعم. الأذان أبوي أذن ولا ما أبوي أذن؟ احنا هنستمر بين الاذان والاقامه، نخلص الكم الورقه دي يصير بعد العشاء ان شاء الله استمر.
ولو ذكرك فمسر بالموجود في التفاسير المكتوبة عنه على وجهه لكان أحسن وأجمل.
ولو ذكر يعني ابن عطية لو ذكر كلام السلف
فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدل ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين فرقوا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقا ويعلم أن هذا من جملة التفسير على المذهب وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له.
نعم، ولذلك احنا قلنا شروط قبول التفسير بالرأي خمسة: أن لا يخالف التفسير بالمأثور مخالفة التضاد، أن لا يخالف السياق والسباق واللحاق، أن لا يخرج باللفظ عن معناها في اللغة، أن لا يكون كلامه مؤيدا لكلام أهل البدع، أن لا يخرج عن المعاني الشرع. وهذا كله شوفوا جاء في ثنايا كلام ابن تيمية. نعم.
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قال قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أنه لما خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه والمقصود هنا التنبيه على مدار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوا على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه حق وأن يعرف أن تفسير السلفي يخالف تفسيره وأن يعرف أن تفسيره محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة مسار تفسيره بما نصره الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره
بل أنا أقول لكم مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثل ما كل ما يذكر في علوم القرآن ترى ممكن تجد مثله في التفسير. نعم.
وأما من يخطئون بالدليل لا بالمدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يكون عزيمة مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو القطع بالدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
كذا الآن أجابك الشيخ عن المحور الثاني اللي هو قلنا إيش اللي هو محور التمييز في منقول التفسير ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل أعطاك قاعدة في المنقولات وأعطاك قاعدة في المعقولات وإحنا شرحنا لكم القاعدة في المعقولات خلاصتها أن لا يقبل التفسير بالرأي يعني بالعقل إلا تتوفرت فيه هذه الشروط الخمسة وهي مأخوذة من كلام ابن تيمية رحمه الله. الآن المحور الثالث التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. أيوة.
قال رحمه الله فصل أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن تفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر من مكان فقد
إيش يعني تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني أن المفسر لا يأتي بمعنى للآية من عند نفسه، إنما يأتي لمعنى الآية من جهة آية أخرى. هذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. واضح؟ لما نقول إحنا تفسير بالمأثور، معنى أن المفسر لا يأتي بالتفسير من عند نفسه، إنما يأتي بالتفسير من الآية من آية أخرى، أو بالآية من حديث، أو للآية من كلام صحابي، أو للآية من كلام التابعين إذا أجمعوا عليه. هذا هو الذي نعنيه، يعني أن التفسير بالمأثور لا يأتي فيه المفسر بشيء من عنده، ولذلك نسميه التفسير النقلي، ولذلك نسميه التفسير المأثور، ولذلك نسميه التفسير بالرواية. انتبهوا، هذا الذي نقصده، أن المعنى للآية من آية أخرى، لا يأتي به من كيسه، من عنده، من رأيه. بعض الناس التبس عليه معنى تفسير القرآن بالقرآن، وقال تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير بالرأي واجتهاد. ليش؟ قال لأن المفسر باجتهاده وبعمله يحمل تلك الآية على هذه الآية، أنها تفسر هذه الآية. ما انتبه لهذا المعنى اللي قاله ابن تيمية في موضع آخر، وهو أن معنى تفسير القرآن بالقرآن أن المفسر، أو تفسير القرآن بالسنة، أن المفسر لا يأتي بالتفسير من عندي، يعني المعنى الذي يأتي به مأخوذ من آية أخرى. ما انتبه لهذا، وإلا على كلام هذا الباحث لا يكون هناك تفسير بالمأثور نهائي، لأنه حتى في الحديث نحن نأتي بحديث ونصحح وكذا ونجيبه للآية، ونأتي بحديث أخرى ورواية وكذا ونجيبه للآية. في عمل، زي ما المفسر إذا جاء الآية وجاب آية وحطها هنا اعتبرت هذا اجتهاد منه، ليس تفسير بالمأثور، فكذا ينبغي. ولذلك هو قال تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بقول الصحابي ليس من التفسير بالمأثور، فقد التفسير بالمأثور تفسير النبي. كلامه هذا غلط، غير صحيح، لم ينتبه فيه لهذا المعنى اللي أنا ذكرته لك، لم ينتبه لهذا المعنى اللي أنا ذكرته لك، وهو أن المراد بالمأثور أن المفسر لا يأتي بتفسير ومعنى للآية من عندي نفسه، إنما يأتي به من القرآن في تفسير القرآن بالقرآن، أو يأتي به من الحديث في تفسير القرآن بالسنة، أو يأتي به من كلام الصحابي في تفسير القرآن بقول الصحابي، أو يأتي به من مجمع عليه التابعون في تفسير الآية. هذا معناه. أما قضية أنه عمل المفسر، بالتالي ننقل هذا إلى كونه تفسير اجتهادي أو بالرأي، هذا كلام غير مراد أهل العلم، غير مراد أهل العلم. نعم.
فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شريحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للظالمين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنزل أوتيت القرآن فانتهوا معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك،
منها على سبيل المثال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وعن عطية بن حسان قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وفي حديث يعلى بن أمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله وهو في الجعرانة، فيسأل يقول: ما على من أحرم في ثوبيه وفيهما ورس وزعفران؟ فأخفى رسول الله إخفاء. قال العلماء: هذه إخفاءة الوحي. حتى نادى الرسول، نادى عمر بن الخطاب يعلى بن أمية ليشاهد حال الرسول لما ينزل عليه الوحي، لأنه كان سأله كيف كان حال الرسول إذا نزل عليه الوحي. فلما ارتفع عنه الوحي نادى قال: أين السائل آنفا؟ فأتاه فقال: انزع عنك ثوبيك واغسلهما ثم ألبسهما واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالشاهد أنه أخفى إخفاءة الوحي في نزول حكم شرعي في قضية من أحرم بثوبين مضمخين بالورس والزعفران. وكذا في أحاديث تشير إلى هذا المعنى. نعم.
والغرض أنك تقول تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث من مسالك والسنن بإسناد جيد.
ترى هذا يدخل تحت الكلام اللي أنا قلت حكمه بأنه إسناده جيد، لأنه على طريقة هذول الشباب الجدد إيش يكون هذا الحديث؟ ضعيف. ضعيف. أيوة.
فصل. قول الصحابة بالتفسير، وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا بذلك إلى أحوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شهدوه لما شاهدوه من القرآن
من القرائن
لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما
لهم من الفهم الثاقب
والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماءهم وخبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال نحن شقيق أبي وائل بن مسعود رضي الله عنه قال كاد رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل به. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له حين قال اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل. قال الأعمش عن أبي وائل استغرب علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على المرسل فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ولكن في بعض الأحيان يقول عنهم ما يحكم لهم من أقاويل أهل الكتاب الذي أباح ما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عنه ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ موعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك أقسام المسلمين. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية
تذكر للاستشهاد
لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمره.
لحظة. طيب احنا نوقف هنا ونروح الدورة والحمام واللي يبغى يخلص ونرجع ان شاء الله بعد الصلاة ونكمل بإذن الله تعالى.